أم تتداول هذا الكلام وتقول العودة إلى قانون الغدر محاولة من الجميع يعني تبصير المشاهد الكريم بما هو قانون الغدر وكيف هو مفيد للحياة السياسية الآن في مصر. أنا هسأل الآن على الهاتف مع الأستاذ أنور الرفاعي أستوضح منه عن هذا القانون وكيف أنه موجود من منذ زمن ولا يستخدم. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك. حضرتك ذكرت منذ فترة طويلة وجوب العودة لقانون الغدر. حضرتك سمعني؟ نعم. لا لو في مكان عندك في شبكة أحسن شوية. مش سامعك كويس.
أنا ما سمعتك. سامع.
اتفضل ارفع صوتك اتفضل.
أنا لديكم هذا كثيرا.
نعم.
منذ أكثر من شهرين. وذلك أولا لأننا شايفين بمنتهى الصدق أن القانون الغدر هو القانون الوقع الحالي. لأن إحنا الخوف من قصة الشرعية القوانين السابقة إن المجتمع ما يقتصش حقه من بعض المجرمين الذين أساءوا للمجتمع وهيستفيد من هذا الإلغاء. ولكن إحنا أنا بسأل حتى جميع الخبراء القانونيين والسادة الزملاء وأسأل السيد وزير العدل الموجود حاليا يا جماعة إزاي عندنا قانون موجود وتدعوا أنه غير مفعل وأسمع من بعض السادة المستشارين أن هذا القانون كان موجود قبل ثورة 52 لأن القانون ده رقم 644 لسنة 52 عدل بالقانون 173 لسنة 53
نعم.
فإحنا ولم يصدر حتى الآن ثمة قانون بإلغاء وأنا بأؤكد على هذه النقطة حتى يصمت المدعون.
يعني قانون الغدر بكل التفاصيل التي بين يدي الآن هو قانون المفروض أنه يكون ساريا لم يصدر أي مرسوم بإلغائه.
طبعا.
نعم.
طبعا حتى الآن لا زال ساريا. وأنا بقول إيه ميزة هذا القانون إن هو منطبق تماما على أصحاب الوظائف الحكومية والصفات النيابية وكل منطبق بشكل فعال جدا على المتهمين النظام السابق. وفي نفس الوقت لن يخل بحق المجتمع في متهمين من غير النظام. لن يخل بحق المجتمع في المتهمين من غير النظام. فاحنا النهارده لما بنقول يا جماعه ده قانون موجود وبنحكم به وفي نفس الوقت ما فيش منظمه ايا كانت عميله لاسرائيل او لامريكا هتقول ان هذا القانون يعتبر محاكم تفتيش او محاكم خاصه. انه موجود بطبيعته منذ 60 عاما.
انا عايز اوضح مع حضرتك لمشاهدينا ان من هذا القانون يتميز بان اللي بيستغل نفوذه بيعزل من الوظائف العامه وبيسقط عنه العضويه في مجلس البرلمان او المجالس البلديه وبيحرم من حق الانتخاب او الترشح لاي مجلس من هذه المجالس وبيحرم من تولي الوظائف العامه وبيحرم من الانتماء الى اي حزب سياسي مده اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم وبيحرم من عضويه مجالس اداره الهيئات او الشركات او المؤسسات التي تخضع لاشراف السلطات وبيحرم من الاشتغال بالمهن الحره المنظمه بقوانين وبيحرم من المعاش كله أو بعضه بل يصل الأمر إلى جواز إسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. كل هذا الكلام العظيم جدا في القانون لماذا لا يستغل تجاه كل هؤلاء الذين استخدموا نفوذهم لمصالحهم ومصالح أقاربهم؟
يا دكتور احنا عايزين نقول حاجة أخطر.
نعم.
احنا النهاردة للناس اللي بتدعي العلم بالشيء وهي تعلم عنه شيء. عايز اقول يا جماعه احنا الان ما عندناش اليه تشريع جديده وهي لان السلطه التشريعيه عندنا موقفه او معطله لان مجلس الشعب تم حله. فلما يكون عندك اساسا قانون منطبق على متهمين النظام السابق وفي منتهى العداله وفي نفس الوقت هيريحك انت بتطلب صوره المحاكمات هقول لك طيب استنى عشان نفصل لهم قانون جديد يا استاذ اللي بيطلب بصوره المحاكمات انتظر لان ينعقد الى ان تنعقد اول دوره في مجلس الشعب واعمل استقرار القانون واخد سنه كامله على هذا النظام. لكن انا النهارده عندي القانون موجود وثبتت صلاحيته وثبت نفاذه ابان ثوره 1952 والحمد لله انه سقط سهوا من بعض اذهان رجال الحكم الا يلغي هذا القانون. يعني احنا نستغل هذه الفرصه.
نعم. كيف تستغل برأيك؟
عادل بالفعل ومنضي.
كيف تستغل برايك يا استاذ انور؟ يعني المفروض النيابه العامه هي التي تستغله؟
يا استاذنا الفاضل، نحن طالبنا اولا بتفعيل القانون. انا بطالب بهذا على كل صفحات الجرائد وكل القنوات الفضائيه وكل الشاشات المحترمه، وكانت اولها شاشه حضرتك.
نعم.
فالنهارده لما بنطالب بهذا الكلام، احنا مش عايزين نفضل في مصر، لما بنطالب بهذا الكلام بنعرف في مكتب النائب العام من شبهه التكاسل في صفحه الجرائد، وبنعرف القضاء المصري من شبهه التواطؤ وشبهه مش عارف. يا جماعه القانون ده قانون مفعل بلا ثغرات. قلنا ان الماده 2 في قضايا الفساد، الماده 2 من قانون كذب المشروع الفقره الثانيه منها غير دستوريه، احدث ثغرات البراءه الى بعض المتهمين المذنبين بالفعل. لما يكون عنده النهارده قانون ومسدود تماما من كل الثغرات، يجب ان استغله واعفي نفسي من تهمه الحرج او من شبهه الحرج امام الراي العام.
نعم. انا بشكرك
شكرا. لن نفوت. انا اسف، انا متبني مثل هذه الحمله ليس لغرض، وانت تعلم ذلك تماما يا دكتور، لان احنا بالفعل نبتغي العداله ونبتغي عدم التاثير على الجهات القضائيه.
نعم، شكرا جزيلا سعاده المستشار انور الرفاعي، المستشار القانوني المعروف والمستشار القانوني لقناه الحكمه. احنا النهارده معانا مجموعه بلاغات للنائب العام، ولكن هذه المره ضد اللواء حسن الرويني قائد المنطقه المركزيه العسكريه وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحه. حركه كفايه قدمت هذا البلاغ للنائب العام على ان يتم يعني استدعاء سعاده اللواء للادلاء بما لديه من معلومات تعقيبا على تصريحاته التي اتهمت حركه كفايه بانها غير مصريه. طلبت كفايه في بلاغها للنائب العام التحقيق مع اعضائها للتاكد انها ترفض اي تمويل اجنبي، مطالبه في الوقت ذاته اللواء الرويني تقديم دليل على تصريحاته أو الاعتذار عنها من جانبه. أكد عبد الحليم أنديل المتحدث الرسمي باسم الحركة أن كلام اللواء الرويني لا أساس له من الصحة ولا يقبله عقله وليس له أي منطق حسب قوله، مضيفا اللواء الرويني يقول أن كلمة كفاية تعني بالإنجليزي إناف، وتساءل كلمة الجيش بالإنجليزية تعني أرمي، فهل الجيش غير مصري؟ وتابع قنديل نأسف أن يصدر هذا الكلام من شخصية مثل اللواء الرويني في موقع مسؤول، وكان اللواء حسن الرويني قد اتهم حركة كفاية في تصريحات للجزيرة مباشر مصر بأنها غير مصرية أي حركة كفاية، كما اتهم أيضا حركة 6 إبريل بأنها تتلقى أموالا من الخارج لتقويض الدولة، وهو ما أثار ردود فعل واسعة من قبل حركة كفاية وأيضا حركات النشطاء السياسيين وبعض القوى السياسية. طيب حركة 6 إبريل عملت إيه؟ حركة 6 إبريل تقدمت ببلاغين ضد المجلس العسكري واللواء الرويني. حركة 6 إبريل تقدم ببلاغين ضد المجلس العسكري واللواء الرويني و18 حزبا وحركة يصفون أحداث العباسية التي وقعت أمس بموقعة الجمل الثانية، ويطالبون بالتحقيق الفوري، والبردعي أيضا يدعو لوقف العنف كما سيأتي ضد المتظاهرين سلميا. القومي المجلس القومي لحقوق الإنسان بيوفد لجنة تقصي حقائق عن أحداث العباسية. طيب أنا معايا الأستاذ محمد الضماطي على الهاتف للتعليق على أحداث العباسية. السلام عليكم أستاذ محمد.
أهلا بيه.
أهلا ومرحبا. حضرتك شايف إزاي مسألة أحداث العباسية ولجنة تقصي الحقائق؟ متى سيصدر بيانها حول هذه الأحداث؟
يعني هو قبل هذا أنا سمعت حضرتك وبشأن البلاغات التي قدمتها حركتي كفاية وستة إبريل، أنا عايز أكد أن هاتين الحركتين ركيزتين أساسيتين في الحركة الوطنية. والنضال والكفاح اللي تم إبداءهم من الحركتين دول لولا هاتين الحركتين ما كانت ثورة 25 يناير المجيد. هذه واحدة. الواحدة الأخرى وهو التساؤل عما حدث في العباسية. وفي مثل بيقول لو عرف السبب لا بطل العجب. لو عرف السبب احنا بنتعجب من ده ليه؟ علما بأن احنا ما بنبحث المقدمات أو الأسباب. المقدمات والأسباب التي أدت إلى هذا الأمر تبدأ من يوم 28/1 حتى هذا التاريخ، مرورا بقى ب2/2 ومرورا بالفتنة الطائفية ومرورا بانسحاب الأمن. كل هذه الأحداث هي النتاج الذي وصلنا إليه.
نعم.
إذن لو أن هؤلاء الذين يديرون البلاد باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة التي قيل إنها خرجت من الميدان، لو أنها انتهت وقضت على الأسباب ما كنا بصدد هذه النتيجة. الأسباب يا سيدي منها أن الناس كانت تطالب منذ أكثر من شهرين، وإحنا في لجنة الحريات كنا بنطالب بعلانية المحاكمات منذ شهرين بعلانية المحاكمات، لكن لم تكن هناك ثمة ردود إلا بعد الضغط الشعبي. وأنا أذكرك أن القبض على مبارك وعائلته وعلى عزمي وسرور والشريف لم تكن تحدث إلا عندما عقدنا محكمة شعبية في الميدان. نعم. وكان لي الشرف أن أكون مدعيا عاما في هذه المحاكمة، وبعد هذه المحاكمة قبض على مبارك وعائلته وعلى الثلاثي المعروف. إذن كل هذه الأمور بتؤشر وقرينة على أنه لا يوجد أي مطلب يجاب إلا إذا كان هناك ضغطا شعبيا. هؤلاء الذين يديرون البلاد يطبقون مقولة معاوية: إذا كان بيني وبين خصمي شعرة من قطعت، إذا أرخوا شددت، وإذا شدوا أرخيت. أحداث الميدان المؤسفة، أحداث ميدان العباسية المؤسفة، هذه هي النتاج الطبيعي لما قدموه. لو أنهم علموا أن الأسباب التي تؤدي إلى هذه النتائج واستجابوا لها ما كان هذا. إحنا بنطالب مثلا بتنحي القاضي عادل جمعة عن نظر قضية حبيب العدلي بقالنا شهرين. وكتب فيها الأستاذ فهمي هويدي والدكتور حسن نفع، وتقدمنا للمجلس القضائي الأعلى علشان القاضي يتنحى. وأخيرا أخيرا بكرة الجلسة بتاعته مش هتنظر، وهناك نية أن يقوم بإحالة هذه الدعوة إلى قضية مبارك اللي هي بيرأس دائرتها المستشار أحمد رفعت. كل ده ناتج للضغوط. عايز أقول لحضرتك لما احنا التعتيم الشديد على كل شيء، لما سمح لنا بزيارة سجن مزرعة طرة لم نرى شخصا واحدا زورونا حوائط وأرضيات السجون. كل هذه الأسباب، أنا عايز أقول لحضرتك مطلب واحد كان يشفي غليل الثوار، المطلب الواحد ده، وهو هؤلاء أسر الضحايا اللي أصيبوا ونكبوا في أولادهم، لسه الحكومة قايمة بعد 6 شهور تعمل صندوق للرعاية ليهم بعد 6 شهور. مش كان أولى بيهم إنهم بعد 11 فبراير مباشرة يقوموا بصرف التعويضات اللازمة لهؤلاء الشهداء؟
هو يمكن تذكر يا أستاذ محمد أن هو أعلن بعد 11 فبراير مباشرة،
أعلن لكن لم ينفذ. لم يتم تفعيله. شوف حضرتك يعني أمر زي الحد الأقصى، بلاش الحد الأدنى، الحد الأقصى للأجر يا سيدي. هذا مطلب منذ بدايات الثورة. مفيش قرار حتى الآن يقول يبقى في حد أقصى 30 ضعف الحد الأدنى، وخد من الحد الأقصى ودي الحد الأدنى. مفيش حد يقول إن المحاكمات العسكرية للمدنيين تحال إلى القاضي الطبيعي، إلى المحكمة المدنية. كل هذه المطالب يا سيدي رفعت وطالبنا بها سواء في لجنة الحريات أو في غيرها، وطلبنا بها كثيرا، لكن للأسف الشديد لم يستجب لها.
طيب حضرتك متصور لجنة تقصي الحقائق ممكن أن تنجز العمل؟
لحظة واحدة خليك معايا.
نعم.
طب لحظة واحدة معايا والنبي. أيوة بيه.
بقول لجنة تقصي الحقائق.
أيوة.
يمكن أن تنجز عملها في وقت تقديري قد إيه؟ لسيما أن النيابة العسكرية بدأت تحقيقها.
لجنة تقصي الحقائق ستصل إلى نتائج وهتشوف مين المتسبب. لكن الجذور والأسباب والمقدمات الحقيقية هي التي تحدثت معك بشأنها.
نعم.
إحنا بنمر فعلا بظروف في منتهى الصعوبة. نحن لا نريد أن يقتتل الشعب مع الجيش لأن هذه كارثة، ونحن نريد أن نحافظ على قواتنا المسلحة. هذا الجيش العظيم بدءا من عرابي وحتى الآن هذا الجيش هو حامي هذا الوطن.
نعم.
فمش مطلوب المساس به إطلاقا، ومش مطلوب النعرات، لكن علشان تبطل النعرات دي لازم تحل الأسباب اللي أنا قلت عليها، لازم تستجيب لهذه المطالب. الثوار وخاصة بقى احنا ما احناش مش بصدد الثوار بس، لكن احنا بصدد اولا هذه الجيوش التي خرجت من الحزب الوطني والمحليات محليا وعربيا ودوليا. ثورة 25 يناير محاطة ومطلوب إجهاضها بكل السبل. كل هؤلاء محليا كل المستفيدين عايزين إجهاض الثورة، عربيا الأنظمة العربية المهترئة لا ترغب في قيام ثورة 25 يناير
أو نجاحها.
إسرائيل وأمريكا لا ترغب في نظام ديمقراطي قوي ينافس هذا الكيان العنصري. احنا لازم نشوف كل الأمور دي ونتأكد ان ثورة يناير محاطة بكل هؤلاء الأعداء، وانا
نعم.
بقول هؤلاء هم أعداء الثورة الحقيقيون.
نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الدماطي على هذا التوضيح. والحقيقة ايضا منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان برضو عملت بلاغ للنائب العام، بس ده في موضوع اخر وهنعود طبعا لموضوع العباسية تاني، ولكن الشيء بالشيء يذكر كإجراءات من منظمات حقوق الانسان، ان هذه المنظمة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ ابو اسلام احمد عبد الله، تتهمه صاحب قناة الامة طبعا، تتهمه بالتحريض والتهديد واثارة الفتنة الطائفية وازدراء الديانة المسيحية، وارفقت في المنظمة في ملف الدعوة فيديو للشيخ ابو اسلام في قناة الامة يظهر في خلفيته صورة حرق وكسر الصليب رمز الديانة المسيحية، وصورة نجيب جبرائيل رئيس المنظمة، وعدد من الشخصيات القبطية والدينية المسيحية، يتهمون بأنهم أعداء الوطن وأعداء الإسلام، ويصف شنودة بأنه كافر ووثني والكنيسة المصرية مشركة ووثنية. خلونا نسمع تعليق أبو إسلام بنفسه على هذا الأمر. السلام عليكم فضيلة الشيخ أبو إسلام.
وعليكم السلام أخي الكريم، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
وفيكم بارك الله. ما حقيقة هذا البلاغ وما خطره عليكم وعلى قناة الأمة؟
يعني الخطر دائما أنا أوكل أمري لله عز وجل.
نعم.
فأنا يعني بيدني أن أنطق بالحق الذي أراه، أما النتائج فهي على الله الواحد الأحد.
نعم.
فالاتهامات الموجهة يعني ممكن تذكرها لي حضرتك، وأنا أبرر لك رؤيتي لكل اتهام من هذه الاتهامات.
بيقول لحضرتك يعني أنك بتتهم شخصيات دينية ومسيحية بأنهم أعداء الوطن وأعداء الإسلام، ووصفت شنودة بأنه كافر.
طب ناخد واحدة واحدة. كون أنه أعداء الوطن، نعم، كل من يهدد أمن البلاد، كل من يعتدي على الميثاق الذي يحكم البلاد، كل من يعتدي على سكان هذه الأرض الكريمة، كل من لا يحترم المسلمين في أرض مصر كما يحترمون الآخر، لأن الإشكال أن دين الإسلام يحدد العلاقة بين المسلم وبين غير المسلم. أما غير المسلم وهو المسيحي فليس في كتابه ما يحدد هذه العلاقة، ويرى أن كل من يخالف المسيحية مجرم وقاتل ويستحق القتل وسفك الدماء وتقتل حتى الحمير والبهائم للمسلمين. هذا في الكتب نصا عندهم.
نعم.
الاتهام الآخر تقول عن شنودة ماذا لا أذكر؟
بيقول إنه كافر ووثني والكنيسة
نعم
المصرية مشركة وثنية.
يعني دي لا نقاش فيها ولا أستطيع أن أنكرها. أما وثني، نعم هو وثني، يعني أنا لا أستطيع يا شيخنا الكريم واعذرني.
نعم.
يا إما وأنا أسأله ماذا أنا عندك؟ يعني أنا يشرفني هو لو صادق الإيمان بمسيحيته لرحب وسعد بأني أصفه بالكفر، لأنني أقول له أنت كافر بالإسلام، أي أنك على المسيحية الأصولية. فعندما يصفني أنا بالكافر فإنما هذه الشهادة أدخل بها الجنة. فأنا لا أدري لماذا هم حساسين للغاية أن أقول أنه هو كافر. نعم. وقرآن يسمى كافر، وهو يسمي نفسه أنه كافر بالإسلام، لأنه هو مسلم. ما عنديش مانع والله لو نظير جيد قال أنا مسلم مرحبا، وأنا شخصيا يعني مستعد لما أذهب ويرد خلف الشهادة، يعني لا أمانع في ذلك، يعني أنا أذهب إليه لا يأتي إليه. تفضل الاتهام اللي بعد كده.
لا، وطبعا أن حضرتك في فيديو ليك بتظهر في خلفيته صورة حرق وكسر الصليب رمز الديانة المسيحية.
لا هو أنا عندي ما سأقوله في الموضوع ده، وعندي ما سأحتفظ به لأن عندي إجابة راقية للموضوع، لكن أقول أنني نعم لابد أن يكسر الصليب الذي يعتدي على دين الإسلام. لا نقاش في ذلك، كل من يعتدي على المسلمين ويمارس التنصير ويخطف الفتيات ويتآمر على الأمة ويثير الفتن كما حدث أمس في العباسية، ثلاثة أرباع الموجودين في هذه الخيامة كانوا مسيحيين ومسيحيات، ثلاثة أرباع الذين كانوا يواجهون المجلس العسكري كانوا من المسيحيين والمسيحيات.
حضرتك متأكد من هذا الكلام يا شيخ أبو إسلام؟
طب.
حضرتك متأكد من هذه المعلومة؟
أنا رأيت بعيني ومعلومة غريبة قد تصلح للمجلس العسكري عندما أردت أنا أن أعود مخالفا وأعود في اتجاه رمسيس، يعني أنا أريد أن أهرب من المجلس العسكري وأتوجه إلى رمسيس ليأخذ شارع مصر وسمي الخلف، هم الذين منعوني من المكان الذي ادعوا أن المجلس العسكري حاصره من الخلف أيضا، لا هم كذابون، هم الذين منعوني واضطررت أن أدخل الحواري والأزقة بالسيارة حتى أعود إلى بيتي. فهم الذين حاصروا أنفسهم بأنفسهم، وهم الذين وضعوا أنفسهم بهذا. أنا بشكرك وبشكر قناة الحكمة.
نعم.
ويا رب نرد لكم الجميل قريبا، وندعو الله عز وجل أن يكون بيننا وبينكم التعاون الكبير. وأقول لنجيب جبرائيل اخرج من قمقم الشمولية والعهد البائد بعد سقوط هبل. سقط هبل فينبغي أن تتغير الموازين.
نعم.
أنا وأنت لنا حرية العقيدة، القانون واحد، الأرض واحدة، السماء واحدة، ناقشني حاورني أحاورك، لكن موضوع البلاغات أنا لن أرفع عليك بلاغ، وأنا أملك على كل المنصرين اللي أوردت أسمائهم أملك عليهم وثائق بالكامل، لكن لا يليق بأبي إسلام ولا قناة الأمة أن ترفع أمر أحد للقضاء ما دام الأمر فكر وعقيدة وحوار.
نعم.
الذي يلجأ للقضاء العاجز فقط أو الذي يريد أن يجيله حفن الدولارات مقابل ما بيرفع قضية. بارك الله فيكم وأشكركم جدا.
شكرا جزيلا لك شيخ أبو إسلام أحمد عبد الله رئيس قناة الأمة الفضائية. دكتور عصام العريان بيؤكد أنه أن حزب الحرية والعدالة لن يخوض انتخابات الرئاسة، وبيبحث هذا الحزب عن مرشح توافقي، وطبعا الإخوان المسلمون أعلنوا بصورة رسمية المشاركة في جمعة إرادة الشعب يوم 29/7 بإذن الله. معتصم سعد زغلول بإسكندرية بيقولوا هروب ضباط أمن الدولة بعد اقتحام البلطجية للميدان. استنكر المعتصمون بميدان سعد زغلول قيام عدد من البلطجية أمس بتهريب ضابط أمن دولة بعد اقتحامهم الميدان وقطع التيار الكهربائي، وقالوا إنه تم إلقاء القبض على الضابط أمس، موضحين أنه المتسبب في أحداث الشغب التي تمت أول أمس يوم الجمعة أمام المنطقة الشمالية العسكرية. احنا كنا حكينا لكم أمس إن يوم الجمعة كان في مشاكل كبيرة بين المنطقة أمام المنطقة الشمالية العسكرية في إسكندرية، فالمعتصمين ألقوا القبض على أحد ضباط أمن الدولة كان السبب في هذا الأمر، لكن استطاع البلطجية أن يعني فكوا أسره. وأضافوا أنهم حصلوا على صور تفيد إلقاء الحجارة على زجاج نوافذ المنطقة العسكرية لإحداث فتنة بين المتظاهرين والقوات المسلحة. دعت حركة الثوار الأحرار لمظاهرة مليونية اعتراضا على الأحداث الدامية التي شهدها ميدان العباسية، واتهمت وصل الاتهام الغريب ده الجماعة السلفية وبعض قيادات الإخوان المسلمين بالتورط في الأحداث، وهو ما يتوافق مع تهديداتهما لمعتصم التحرير يوم الجمعة الماضي، حيث قامت الجماعة الإسلامية بتنظيم مظاهرة أمام مسجد الفتح وطالبت الحركة المجلس العسكري بالتعامل بحسم مع مطالب الثوار المشروعة في محاكمة رموز الفساد إلى آخره. طبعا الثوار الأحرار بتدعو لمظاهرة مليونية اعتراضا على الأحداث امبارح، بس طبعا لابد من خلط أوراق ويتهموا فيها كمان السلفيين والإخوان، طبعا شيء مضحك. من الأخبار المهمة أن طيب ناخد الأستاذ أحمد علي من ميدان التحرير يخبرنا عن الجديد. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. ما جديد ميدان التحرير الليلة؟
الجديد هو حالة استنصار من الثوار على ما حدث بالأمس، رفض تام لما حدث من بعض البلطجية المدعومين من أقسام الشرطة، ويوجد دليل على ذلك. حاله استياء شديده على حياد الجيش تجاه ما حدث مع بعض الثوار. تمام. الجيش كمان بيتفرج على الناس وحكي ليه ما تدخلش الجيش وحسم الموضوع.
سؤال يا استاذ احمد، سؤال
على ما على خروج بعض الثوار من مدار تحقيق المجلس العسكري، ولكن هذه ظاهره سلميه. تمام. اتفقنا واختلفنا حولها، كان لابد ان يعاملوا بما هو اهل له. هؤلاء مصريون، تمام، لهم وجهه نظر. اما ان يشاهد المجلس العسكري او يشاهد الشرطه العسكريه ما حدث لهم وكانه مباراه لكره القدم، تمام، ويرفعوا ايديهم عن حمايه الشباب، في حال استياء شديده جدا في ميدان التحرير. ووصف
استاذ احمد
القوى السياسيه لميدان التحرير بانه يعج بالبلطجيه، هذا خطا
استاذ احمد. الكثيرون يا استاذ احمد،
بعض التفاعلات الثقافيه وما شابه،
الكثيرون يؤكدون ان الوجوه الان التي توجد في ميدان التحرير تختلف كليا عن الثوار اللي كانوا موجودين ايام الثوره. يعني الوجوه غريبه، ملامحها غريبه، شكلها غريب، طريقه تصرفاتها غريبه. حتى مراسلنا ايضا اكد لي ذلك وهو كان في ميدان التحرير امس.
والله يا فندم، هو الشعب المصري متعود على وجوه بقاله 30 سنه معينه هي اللي بتتكلم باسمه. حزب اللي كانوا اللي يسمى بحزب الصامتون او الكلام اللي يسموه، تمام، خرج وجد الفرصه لكي يتحدث، وجد الفرصه لكي يعبر عن رايه. احنا مش متعودين نشوف الناس دي، فلما نزل الناس دي هنبتدي نقصيهم ونقول لهم لا انتم مش الثوره، لا احنا مش متعودين عليكم، انتوا وجوه غريبه. ده يعني ده اقصاء مش مطلوب. الثوره قامت لكي يعبر الشعب المصري كله عن ارائه السياسيه بحريه تامه.
نعم.
عندما يخرج
الميدان الان
انكروه من قبل،
نعم،
يكون من الظلم ان احنا نتهم هذا النموذج انه فلول او بلطجيه. لا لا، هذا اخصاء.
الميدان الان يستعد لمليونيه الاسلاميين يوم الجمعه، ولا هناك مليونيه ربما تتصادم مع مليونيه
الاسلاميين؟ والله انا يا فندم الاسماء دي انا حد مفرد عليها جدا. انا ممكن نسميها مليونيه الشعب المصري، فصيل اخر من الشعب المصري له وجهة نظر تحترم ونحترمها جميعا. ميدان التحرير ملك للشعب المصري وليس ملك لفصيل وفصيل.
يعني هو التيار الإسلامي متمسك. اسمعني بس من فضلك.
بعض التيارات الإسلامية كان ليها وجهة نظر
ورفضوا النزول والتشارك.
نحن على بعض التصريحات الغير لائقة لميدان التحرير، شاهدنا أول أمس من يقول أنهم مجموعة من البلطجية وفخاضون 5000
جنيه. الدكتور طارق الزمر اعتذر عن ذلك. لكن أنا بس عايز أؤكد أن التيار الإسلامي يشمل الجماعة الإسلامية والإخوان والسلفيين، قرروا تنظيم المليونية المعروفة يوم 29/7، مليونية إرادة الشعب. المعتصمون في الميدان سينضمون إليها أم يعني سينسحبون مثلا من الميدان؟
الاخوان والتيار الاسلامي جزء من الثوره المصريه، بل هو جزء فعال من الثوره المصريه. عندما ينزل الى ميدان التحرير يستقبلوا بكل ما هو لائق بهم.
نعم.
ولكن يستفز ميدان التحرير ببعض القيادات المحسوبه على التيار الاسلامي ببعض التصريحات الهوجاء.
نعم.
يا شباب، يا شيوخنا، يا أسا يا أسا
يا اساتذتنا،
لو سمحتوا التصريحات تبقى بحساب.
تمام، بشكرك شكرا جزيلا احمد علي، أحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة. دكتور عبد المنعم أبو الفتوح يدعو الشعب إلى التوحد والمشاركة في مظاهرات 29/7. دكتور عبد المنعم أبو الفتوح يدعو الشعب إلى التوحد والمشاركة في مظاهرات يوم 29 يوليو. كذلك يعني أؤكد عن جميع مشايخ تقريبا الدعوة السلفية التأكيد على المشاركة يوم الجمعة 29/7. جبهة التغيير تدعو إلى جمعة الشرعية وتطالب بالتحقيق مع وزراء شاركوا في احتفالية الحرية والعدالة. دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي جمع الشعب المصري إلى التظاهر في كل ميادين مصر الجمعة المقبلة، فيما أسمته هي جمعة الشرعية الثورية والعدالة الاجتماعية، ردا على ما وصفته بالأساليب القمعية وحماية البلطجة. وده اللي أنا بأخشى منه، اختلاط مفهوم الجمعة القادمة. هذه مثلا جبهة التغيير بتدعو للرد على ما حدث في العباسية، وطبعا حركة 6 ابريل نفس القصة، لكن الجمعة 29/7 هي اصلا هي جمعة إرادة الشعب اللي نظمها التيار الإسلامي المتمثل في الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية. وطبعا لو في جديد بتعديل مواعيد هنخبركم، لكن حتى الآن الوضع على ما هو عليه. الموعد يوم 29/7، دعوة كبيرة لجميع محبي الشرعية والشريعة للخروج لإبراز الصوت المنادي باحترام إرادة الشعب بشكل سلمي وحضاري ومكثف بإذن الله يوم الجمعة القادمة. مجلس حماية الثورة في بيان لي يوم الحد بيطالب مرشحي الرئاسة جميعا بكشف مصادر تمويل حملاتهم، وأعتقد هذا مطلب عادل جدا جدا، وينبغي أن يكون يعني ليس فيه حرج على جميع مترشحي الرئاسة أنهم يعرفون هم هيمولوا حملاتهم إزاي، وده جزء من الشفافية والنزاهة المطلوبة من المفروض أنه هيكون رئيس الجمهورية. الجماعة الإسلامية طبعا أدانت الموقعة بتاعت موقعة العباسية كما أسمتها بعض وسائل الإعلام، وأيضا تدعو إلى الخروج يوم الجمعة، وأحد القيادات الكبرى في الجماعة الإسلامية بيقول أن يوم الجمعة حشد لا يتصوره أحد. في عندي خبر أن الداخلية بتقرر الإفراج عن 900 مسجون بمناسبة ثورة يوليو. قررت وزارة الداخلية في إطار الاحتفالات بثورة 23 يوليو المجيدة زي ما بيقول، ووفقا لقرارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الإفراج بالعفو عن 900 نزيل من نزلاء مختلف السجون والذين قضوا فترة نصف العقوبة. طيب هل يا ترى هؤلاء 900 منهم المساجين السياسيين اللي ذكرناها لكم في حلقة أمن الدولة من الداخل الأسبوع الماضي، 84 سجين سياسي اللي تركهم محمد الأسواني أحد أقدم السجناء السياسيين كما سمعنا منه؟ هنعرف الرد من الأستاذ ممدوح إسماعيل. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك.
900 مسجون اللي تم الإفراج عنهم اليوم بمناسبة ثورة يوليو أو يعني أول أمس، يشملهم ال 84 فيهم يعني ال 84 سجين سياسي؟
لا لا، هو ما فهمش ال 84، بس هو فيهم يعني قرار صدر بشأن 24 مسجون سياسي، وقرار ده كان صادر منذ أسبوع وأنا عندي علم به، وأنا اعترضت على هذا القرار، وكان في مقابلة مع السيد وزير الداخلية اللي هو منصور عيسوي، وشرحت له أسباب الاعتراض على الإفراج عن 24 واحد واستثناء 18 من الذين ينطبق عليهم القرار بقضاء نصف المدة. وصراحة وبكل وضوح الرجل استجاب لاعتراضي، ولأن القرار 24 كان تم إرسال المجلس الأعلى للتصديق عليه، لأن اللي بيملك قرار التصديق على الإفراج عن من قضى نصف المدة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزارة الداخلية ترسل الأسماء فقط.
نعم.
فوضحت له أن هذا القرار ناقص 18 شخص ينطبق عليهم نفس الشرط، والرجل استجاب وطلب مني إرسال مذكرة، وأرسلت له مذكرة وأرفقها وأرسلها مشكور إلى المجلس الأعلى للتصديق عليها بقرار لاحق لهذا القرار، لأنهم ينطبق عليهم هذا الشرط، وإن عدم الإفراج عليهم يعني يعتبر ظلم، لأن بعضهم قضى مش نص المدة، 3/4 مدة أو قرب على انتهاء من المدة، يعني بعضهم قضى 20 سنة في السجن.
نعم.
فبالتالي هم أحق بقرار الإفراج، ويعتبر غبن شديد لو ما تمش إفراج عنه. اليوم وصل قرار لسجن العقرب اللي هو سجن الحراسة بالإفراج عن 24 شخص اللي هو القرار السابق اللي أنا اتكلمت عنه.
نعم.
وفي انتظار، لكن لسه لم يتم التنفيذ، يعني وصل القرار بالإفراج عن 24 واحد ممن قضى نصف المدة من المساجين السياسيين، وفي انتظار، نحن في انتظار القرار الآخر اللي وعدتنا فيه وزارة الداخلية، والراجل يعني مشكور اللي هو منصور عيسوي أكد على أن هذا القرار سيتم خلال أيام، اللي هو القرار الملحق بهذا القرار بالإفراج عن 18 واحد، ونحن في انتظار هذا القرار إن شاء الله بالإفراج عن المساجين السياسيين اللي انطبق عليهم الشرط الإفراج عن نصف المدة. يعني
يعني احنا كده عندنا قرار ب 24 وقرار ب 18.
قرار ب 24 ده صدر ووصل القرار للسجن الان، سجن شديد الحراسه بطوره اللي هو العقرب ده، لكن لم ينفذ، يعني لم يتم الناس تخرج من السجن، وصل لكن.
طيب لماذا لم ينفذ يا استاذ ممدوح؟
يعني ربما اجراءات اداريه، او ربما يعني ربما اجراء اداري، او ربما في انتظار القرار الاخر، لان انا اقول لحضرتك يعني من كواليس هذه المساله ان قرار ال 24 ده انا كنت اعلمه من فتره، والإخوان في السجن كان يعلموا، وحصل نوع من أنواع الاحتقان والقلق والثورة ضد هذا القرار، لأنه هو قرار كان فيه ظلم وكان فيه انتقائية، يعني انتقائية للبعض، إزاي يتم الإفراج عن واحد مثلا قضى مثلا 15 سنة ولم يتم الإفراج عن واحد قضى 20 سنة.
طيب ما هي كده هيظل 41 سجين آخر.
ال 41 سجين آخر لسه بعض المدة لم تستوفي، وإحنا كويس جزاك الله خير ذكرت هذه المسألة، ربنا يكرمك.
وياك.
احنا بصدد ان احنا وطلبنا المجلس على القوات المسلحة، طلبنا وزير الداخلية، وطلبنا كل الجهات المسؤولة بإصدار قرار عفو عام. يعني تونس بمجرد انتهاء ثورة تونس اعلنت السلطات عن عفو عام عن كل المساجين السياسيين داخل وخارج تونس. احنا حتى الان بنحاول بنستلقط ونستنقذ اخ من داخل السجن بصعوبة شديدة، والقرارات تنفذ بصعوبة شديدة. يعني القرار اللي صدر مجلس الاعلى في شهر 3 اللي احنا بيتبع بعض القرارات بالافراج عن منقضى نص المدة اللي هو قرار مجلس الاعلى، القرار على طرق رقم 17 من شهر 3 تنفذ على البعض، وحتى احنا في شهر 7 ده 4 اشهر بنحاول ننفذه على البعض. طب لماذا لا يصدر مجلس الاعلى قرار بالعفو العام عن كل المساجين السياسيين وهو يعلم يقينا ان المحاكم اللي اصدرت الاحكام الحاكم الاستثنائيه وان التحريات ملفقه وان الاحكام احكام سياسيه تمت لاغراض سياسيه وانها كانت في ظل حاله احتقان سياسي بين نظام فاسد وبين هؤلاء الشباب وتم تلفيق الاتهامات ليهم وتم تلفيق الاحكام ليهم؟ يعني هذه المرحله معروف كيف تم الحكم على هؤلاء المساجين وهؤلاء الاخوه. فاحنا عبر قناه الحكمه، وارجو ان القناه تساعدنا في ارسال ووصول هذا الصوت بنيابة عن مئات الأسر اللي بتعاني من هذه المأساة. نريد عفو عام عن كل المساجين السياسيين، وخاصة أيضا بالذات اللي حكمهم محاكم عسكرية وما زالوا بيتحكموا أمام محاكم عسكرية. دي مسألة أعتقد أنها صب في تاريخ العدالة في مصر. نحن نريد العدالة لكل المواطنين في مصر. الثورة قامت تحقيق العدالة لكل المواطنين. ما زال بعض المضطهدين الذين اضطهدوا قبل الثورة يعانون من اضطهاد وشعور بالاضطهاد بعد الثورة.
نعم، أرجو من جميع الأسر السجناء السياسيين التواصل معنا لتنظيم يعني حملة للمطالبة بالعفو العام عن ذويهم الذين يعتقلون أو محبوسون هم الآن داخل السجون السياسية في مصر. طيب أستاذ ممدوح، حضرتك معايا؟
معاك، تفضل.
طيب في تقرير صغير عايزك تسمعه معايا، لأن الكونجرس الأمريكي عقد أول أمس جلسة استماع بحضور للأسف أقباط الجالية المصرية في أمريكا. طلب عدد من أعضاء الكونجرس بتعيين مبعوث خاص للأقليات الدينية في الشرق الأوسط وموظف خاص بسفارتي أمريكا في مصر والعراق لرصد أسلوب التعامل أجهزة الدولة مع هذا الملف، وبيتهم بعض الأعضاء في الكونجرس الأمريكي الجيش المصري بدعم حسب قولهم يعني المتطرفين الإسلاميين لخطف البنات واغتصابهم وإدخالهم الإسلام. هنسمع هذا التقرير ثم أعود أسمع تعليق حضرتك.
النهاردة كان في يعني بيج هيرنج في الكونجرس الامريكي عن اقلية في خطر، الاقباط المسيحيون في مصر. كانت بتنظيم هلسنكي كوميشن مع كوبتك سوليداريتي مع كريستيان سوليداريتي انترناشونال، وتحدث فيها 7 من اعضاء الكونجرس منهم بما فيهم رئيسة لجنة العلاقات الخارجية اليانا روس، وكانوا بيركزوا بالتحديد على البنات القبطيات في مصر. وكانت جلسة رائعة جدا، نقلتها على الهواء مباشرة من قناة سي اس بين 3 ساعات، وعقدتها كما قالت لنا القناة سوف يعاد بثها مرة أخرى أو عدة مرات، فبالتالي نقلت كاملة على الهواء مباشرة النهاردة على القناة الأمريكية. ومن الحاجات الهامة جدا اللي حصلت ان عضو الكونجرس المعروف كريس سميث قدم تعديل على قرار الكونجرس HR 2583، وهو القرار المخصص بتخصيص الموارد المالية الخارجية الامريكية من الكونجرس. ايضا ما حصل الاقباط في ال6 شهور الاخيرة بعد
ثورة
25 يناير. كان يعني أكثر من ناجح، وكانت جلسة استماع مهمة جدا، وسوف يعقبها جلسة استماع أخرى كما وعدنا رئيس الجلسة. سيعقبها جلسة بعد عودة الكونجرس من الأجازة الصيفية، سوف يعقبها جلسة أخرى ستخصص أيضا خصيصا لموضوع البنات
الأمريكيات. امتى يا استاذ مجدي؟ يعني كده الاجازه الصيفيه يعني تخلص امتى؟
هو المفروض هو كما قال ان هو عندما جاء حضر في المؤتمر في 8 و9 حضر يوم 8 يوليو في مؤتمر كوبتك سوليداريتي، قال ان هو وعدنا باثنين هيرنج، واحد هيرنج في نهايه يوليو، قال الهيرنج الثاني قد يكون في سبتمبر او نوفمبر حسب يعني جدول اعمال الكونجرس. زي ما قلت ميشيل كلارك بتعمل دراسة وأنا بعمل دراسة والاثنين هنقدمهم للجنة عشان يكون عليهم الهيرنج اللي جاي.
حضرتك معانا يا أستاذ ممدوح؟ نعم، سمعت كلام مجدي خليل وهو بينقل ما نقلته وسائل الإعلام الأمريكية ونقلته طبعا قناة الحرة وقناة السي ان ان وقناة البي بي سي في نشرات الأخبار، إن جلسة استماع في الكونجرس علشان مشاكل الأقباط في مصر، وقالوا ما ذكرته لك قبل هذا التقرير. تعليق حضرتك إيه؟ خاصة في جلسة استماع المفروض في سبتمبر كما سمعنا من التقرير.
يعني أعتقد أن الأقباط يحاولون الصيد في الماء العكر كما يقولون.
أقباط المهجر
يعني الأقباط. نعم. يعني هم يحاولون استغلال الموقف بأي طريقة كانت. نعم. هذا الاستغلال بمحاولة رفع كم الأكاذيب وسعفها لينالوا نوع من أنواع التدخل الأمريكي في مصر. يعني هذه الخطوات نفذوها من قبل، وكان النظام السابق كان بيتجاوب وينفذ بعض طلباتهم، وكان في حالة وصلت حالة انسجام مع النظام السابق حتى بكى الأنبا شنودة على حسني مبارك وما يحدث له من الثورة وبكى لرحيل. يعني ده دلالة على التوافق اللي حدث مع الكنيسة المصرية والنظام السابق، لكن مع النظام الجديد ومع قواعد الحرية والعدالة وما يطلبه الشعب من إنصاف وحق العدالة، أعتقد أن الفرصة أصبحت ضيقة أمامهم أن يبتزوا السلطة أو النظام القادم. هم يعلمون أن بدراسة الموقف أن الإسلاميين تم إطلاق قيودهم وتم إطلاق سراحهم من القيود التي وضعتها أمن الدولة والداخلية عليهم في تحركهم وفي كلمة الحق أو الدعوة الإسلامية. فبالتالي يعلموا أن المجال أمام الشعب المصري كي ينسجم في دينه ويتفاعل مع دينه ويتفاعل مع الإسلام ويعيش بديني في حياتي أصبح مسألة وقت في المرحلة القادمة.
طيب أستاذ ممدوح، هل أنت ترى أن أقباط المهجر يتحركون بصورة مستقلة تماما عن أقباط الداخل؟
لا بالطبع، ومن يريد أن يتأكد من ذلك الكلام فليراجع ما حدث خلال السنوات السابقة وزيارات الأنبا شنودة إلى أمريكا ولقاءاته بأقباط المهجر والتوزيع الأدوار الذي كان يتم بينهم. الحقيقة أنا عايز أقول بس مسألة مهمة جدا، إن الغالبية من المسيحيين بعيدين عن هذه
عموم الشعب المسيحي يعني.
من الشعب المسيحي يعني بعيدين عن هذا الأساليب تماما، ولكن المشكلة في من يحكم الكنيسة والمشكلة في أقباط المهجر. للأسف الشديد المجلس على القوات المسلحة اجتمع بأقباط المهجر، ومنهم من صفحاته في النيل من مصر وطنية مصر وانتمائه لمصر ما يتم وضعه في آلاف الصفحات ومنشور موجود على الإنترنت ثابت لا جدال فيه.
طيب
وهؤلاء تكلموا بكلام وأفسح لهم المجال كي يتحدثوا ويطالبوا طلبات المجلس الأعلى. أنا عايز أقول مسألة مهمة جدا، نحن في مصر مع الوحدة الوطنية، ولكن أنا بقول للسلطة في مصر يعني عليك بالحذر، لأن ما يحدث في أمريكا لن يكون بعيد عن الضغط وابتزاز السلطة في مصر.
نعم.
لمحاولة اختراق الوحدة الوطنية والضغط على أي قرار فيه إنصاف للدعوة الإسلامية أو الواقع الإسلامي في مصر.
طيب.
وما حدث وما أزعته الحكمة دليل فاضح على محاولة هذا الاختراق.
نعم. طيب أنا عندي موضوع تاني مع حضرتك خارج موضوع أقباط المهجر. بالنسبة لمشكلة شركة موبينيل، دلوقتي أنا بتجيلي يا أستاذ ممدوح شكاوى من كثير من المواطنين بيقولوا إحنا تقدمنا بطلب لشركة موبينيل بنقل رقمنا إلى شركة أخرى سواء فودافون أو اتصالات، والمفروض هم بياخدوا كود التفعيل من شركة موبينيل ليأخدوه يودوه الشركة الأخرى.
تمام.
بيقولوا إن موبينيل تماطل، حتى إن الناس دلوقتي ومنهم مدير التنفيذي هنا في القناة حاول نقل رقمه بقاله 3 أسابيع ما أخدش كود التفعيل إلى الآن. كتير من الناس قالوا إحنا بنشتكي لرقم 155 اللي هو خاص بالهيئة القومية للاتصالات، هذا الرقم مشغول طول اليوم ويبدأ يرن بعد انتهاء أوقات العمل، تطلع الرسالة المسجلة اتصل أثناء وقت العمل، فلا سبيل أبدا لتقديم الشكوى. كيف يتصرف هؤلاء قانونا؟
هو حضرتك المسألة فيها حلين. الحل الأول هو عمل محضر إثبات حالة، لأن في عقد بينص على بينها شركات المحمول وشركة وزارة الاتصالات على نقل الأرقام والتحويل.
نعم.
وهذا بنصوص العقود مع شركة وزارة الاتصالات وتلك الشركات.
نعم.
دي مسألة، فبالتالي من حق كل مشترك ان يعمل محضر اثبات حاله ثم يرفع دعوه تعويض للضرر على شركه موبينيل.
يعني اول حاجه محضر اثبات حاله ثم دعوه تعويض للضرر على الشركه.
نعم.
ارجو من كل مشارك يسمعنا الان تعرض لهذه المشكله ان ينفذ هذه الخطوات محضر اثبات حاله
ويثبت فعل ذلك المحضر الاتصال اللي تم والساعه كام ويثبته لان ده هيتم مراجعته بعد ذلك بعد فحص الرقم والاتصال اللي تم رد عليه. يثبت الرقم واتصل الساعه كام بالضبط ولم يرد ولم ياتي رد وما حدث بالضبط يثبته في محضر اثبات الحاله ثم بعد ذلك ياخذ نسخه من هذا المحضر ويرفع قضيه تعويض للضرر الذي اصابه. دي ده الحل الثاني او الحلين يتم مع بعضهم هو كسر تلك الشريحه وبالتالي هذا الخط يظل معلق.
لا هي الفكره يعني ان الناس يعني كتير من الناس خاصه يعني الذين يعملون في مجال العمل يعتمدون على رقم محفوظ لدى الاخرين.
انا عارف انا فاهم انا فاهم انا بقول بس هو عنده حل انه يكسر الشريحه فيظل الرقم معطل.
نعم.
وهو بالتالي خسر الشركه هذا الرقم.
تمام. طيب ومساله ان رقم الشكاوى لا يرد كيف يعني نتعامل ازاي مع القصه دي؟
ما انا بقول لحضرتك هو
رقم الشكاوى ده في الهيئه القوميه للاتصالات.
رقم الشكاوى في الهيئه القوميه للاتصالات
155
يروح لهيئة قومية للاتصالات بنفسها ويثبت تلك الشكوى في عندهم دفتر هم في الشكاوى.
نعم.
يثبت تلك الشكوى في الدفتر المخصص للشكاوى وياخذ رقم على تلك الشكوى.
طيب اخر حاجه استاذ ممدوح انا اسف الاطاله في رسائل هذه الايام تنتشر على الجوالات وعلى الموبايلات تخبرك بانك كسبت مبلغا كبيرا او شيكا ماليا. يجي لك رسالة تقول لك مبروك انت صاحب الشيك رقم 6 مثلا اتصل فورا ومجانا لتسجيل بياناتك وطبعا ليست مجانية والمكالمة كود دولي والناس بتقع في هذا المحظور وارقام كلها ارقام وهمية عبر الفويس اوفر اي بي الخاص بارقام الانترنت المزعومة فبالتالي الناس بتدفع ارقام كبيرة جدا فهذه حالة من حالات النصب منتشرة بشكل كبير جدا دلوقتي على الموبايلات في مصر كيف نتصرف؟
والله هو يعني اول حاجه الانسان لا يهتم ولا يطمع في تلك الرسائل مطلقا يعني.
نعم.
الرساله الوحيده اللي يطمع فيها كل سنه طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم.
وانت بالصحه والسلامه.
بس ربنا يجعله شهر.
طيب الحاجات دي كيف توقف يعني؟
وعلى الامه الاسلاميه جميعا يعني.
نعم.
دي الرساله الوحيده اللي يطمع فيها في تلك المباركه يعني المساله.
لا يعني رسائل النصب دي المفروض كيف توقف؟
والله هي يعني صعب ايقافها لكن هو في المباحث اللي في وزاره الداخليه في اداره لمساله الالكترونيات ومسائل النصب الالكتروني وما شابه ذلك والسب والقصف عن طريق الـ الانترنت وغير ذلك فاعتقد ان وزاره الداخليه منوط بها في هذا القسم وتلك الاداره تلك المساله لكن يعني كالكترونيه وتقنيه المساله صعب ان ايقافها يعني صعب ايقافها ممكن يتوصلوا للمصدر وغير ذلك لكن صعب ايقافها فبالتالي الناس محتاجه وعي اكثر من يعني تبليغ او شكوى يعني المساله محتاجه وعي ان الناس لا تطمع الا في الله سبحانه وتعالى يعني.
نعم شكرا جزيلا على كل هذا التوضيح وكل هذه الاستشارات القانونيه المجانيه استاذ ممدوح اسماعيل شكرا جزيلا لحضرتك. اعزائي المشاهدين نبدا بعد قليل فقرتنا الحواريه والتي هي بعنوان مصر اولا مع الدكتور محمود شعبان الاستاذ بجامعه الازهر والدكتور جمال نصار مدير مركز الحضاري للدراسات المستقبلية والكاتب الصحفي الكبير أستاذ عامر عبد المنعم فاصل قصير ثم نبدأ جولتنا الحوارية فانتظرونا.
أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم.
اقترب شهر القرآن شهر رمضان هيا استعد لشهر القرآن
هيا
واقرأ القرآن مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة لا تتردد احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة للحصول على المصحف اتصل على 38-35-18-12 أو من أي محمول على 019-222-0771 أو عبر البريد الإلكتروني
وساق الخير للنسم.
الله
برنامج الرقية الشرعية. الرقية الشرعية والتداوي بها. شروط أدعيتها: الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وكل ما يخص الرقية ستجده في برنامج الرقية الشرعية.
تشرح الآذان باسمه، وتطهر الأفواه بذكره، وتهفو القلوب.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وحمل برنامج الرقية الشرعية. دلوقتي هتلاقي أجمل وأروع النصائح لوصفات طبيعية تقدري تجهزيها بنفسك تزيد من جمالك على خط الجمال السحري. هتلاقي وصفات لتبييض البشرة والقضاء على الأماكن الداكنة، وكمان وصفات لإزالة الهالات تحت العين وحب الشباب، إزالة الخشونة من بشرتك وعلاج الإصفرار والنماش، ونصائح لوصفات لشد وصنفرة بشرتك، كمان العناية بشعرك من زيادة نعومته ولمعانه وقوته، وإزاي تمنعي تشقق شفايفك وزيادة نعومة جسمك. كل ده على خطنا. يلا ادخلي معانا واختاري الوصفة اللي انت عايزاها واغتنم الفرصة واعرفي كل حاجة عن جمالك. اتصلي من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510.
اللهم صل على
إمساكية رمضان. اتصل وحمل إمساكية شهر رمضان لعام 1432 هجريا، وتعرف على مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار والإمساك. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. حمل الآن برنامج حصن المسلم، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وختم الصلاة، وأيضا أدعية دينية ودعاء الانتهاء من الوضوء ودعاء الكرب وقضاء الدين ونزول المطر. حمل الآن البرنامج الذي يذكرك دائما بالله. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151. برنامج الوصية الشرعية. حمل الآن على تليفونك برنامج الوصية الشرعية، وتعرف على الوصية، أنواع الوصية، أركان الوصية، شروط الوصية، نصائح عند كتابة الوصية. حمل الآن برنامج الوصية الشرعية على تليفونك المحمولة. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151.
برنامج
الطريق إلى الجنة. حمل الآن البرنامج وتعرف على مواضيع تهم كل مسلم: الإيمان بالله، الصبر، الصدق، تقوى الله، ثبات الإيمان، الاستقامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة الشيطان. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151.
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم.
اقترب شهر القرآن، شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن،
هيا
واقرأ القرآن. مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة، ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38-35-18-12 أو من أي محمول على 019-222-0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وثاق الخير للنسم.
تعبتوا من لخبطة الأكل ومش عارفين تاكلوا أو تشربوا إيه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحملة وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900 736 3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد يهي يا خافي اللطف الذي ماشي لحكم هراد ربي سواك ما حد على المكروه با يحمد يا قبلة الأمان.
رمضان يحلى مع الحكمة، مع الحكمة وإن تطيعوه تهتدوا.
كلا ولا باب الرجاء في رحمتك يصاد.
الصوت ده ما بيفكركش بحاجة؟
مش خلاص
طب اللمة دي ما بتفكركش بحاجة؟ طب بلاش كل ده، المنظر ده ما بيفكركش بحاجة.
اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى.
شكلك عرفت. باقي على رمضان 7 أيام.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور يا مرحبا.
رمضان، رمضان شهر الصيام،
زين الشهور،
شهر القرآن، شهر التهجد والقيام،
رمضان
شهر الإحسان،
رمضان
شهر الغفران،
شهر صلة
الأرحام،
شهر رمضان.
تلتقون في رمضان على شاشة قناة الحكمة مع خيرة العلماء والدعاء، نقضي معهم أجمل الأوقات في ساحة العلم والإيمان، ينيرون لنا طريق العلم والطاعة، نسألهم فيجيبون، ونتكلم معهم فيستمعون على مائدة الإيمان والحكمة.
تعبون.
انتظرونا في رمضان.
كان قتادة يقول قلما يقوم الليل منافق. تكبد المشقة وسهلت عليه.
قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل. قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل.
إن كنت محبا حملك الحب على أن تبذل أصايبك وأن تترك مشتهياتك وأن تصبر على مكروهاتك في رضا حبيبك.
قيام الليل.
يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل، وهذه هي الفقرة الحوارية لحلقة الليلة من مصر الحرة، نقول فيها مصر أولا. أستضيف فيها نخبة من الضيوف الكرام أبدأ مرحبا بمن عن يميني الكاتب الصحفي المعروف الأستاذ عامر عبد المنعم. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم.
تشرفت بحضرتك.
يا مرحبا.
ثم أرحب بفضيلة الدكتور محمود شعبان أستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر. أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور. جزاكم الله خيرا. ثم أرحب بالدكتور جمال نصار مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك. اسمح لي دكتور جمال، يعني مشهد العباسية أمس وتحرك هذه المسيرة من ميدان التحرير التي كانت بضع آلاف متجهة نحو مجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مبنى وزارة الدفاع في مصر الجديدة، وطبعا الجيش كان مستعد مسبقا وعمل أسلاك شائكة ويعني قطع طريق عليهم حتى لا تصل المسيرة إلى هناك، وكان مكان في محيط مسجد النور. رؤيتك لحدث الأمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك دكتور أسامة لقناتكم ولفريق عملك. الحقيقة إحنا مصر الآن بتمر بمرحلة خطيرة جدا، واضح أنه هناك أيادي خفية لا تريد للثورة المصرية أن تكتمل معالمها. في البداية الشعب المصري بشبابه وشيوخه وكل فئاته انتفض من أجل إزالة النظام السابق المجرم الذي أفسد كل مناحي الحياة في مصر، وتضامن في الفترة الأخيرة من الثورة الجيش المصري الأبي الذي دائما يقف بجوار الشعب المصري. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك الكثير لا يعجبهم ولا يرضيهم أن تنجح الثورة المصرية وأن تكتمل معالمها، يريدون سواء كانوا من فلول النظام السابق وما زال لهم بقايا في كل مؤسسات الدولة، وأيضا من رجال أعمال يدفعون بالبلطجية من حين لآخر، أو كانت تحديات خارجية سواء كان من بعض الدول الغربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، أو للأسف من بعض أيضا الدول العربية. الحقيقة
لا عايز أفهم هذه
منهجية
بعض الدول العربية.
بعض الدول العربية كما تعلم، لأنه مسألة الثورة المصرية، مصر بطبيعتها رائدة في المنطقة، فالجميع يخاف أن تحدث وتتكرر هذه الثورات، وحدث بالفعل في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وغيرها من الدول، فالكثير منهم أو من الأنظمة العربية يخشى أن تكون هناك ثورات شعبية امتثالا أو اقتداءا بالثورة المصرية، لأنه كما أقول لحضرتك أنه مصر بطبيعتها رائدة في المنطقة، بل يجب أن تكون رائدة في العالم كله.
يعني من أجل ذلك خطاب القذافي أمس بمناسبة ذكرى 23 يوليو موجها كلامه إلى الشعب المصري مش للشعب الليبي، بيطالبنا بالعودة إلى الرشد والعقل، وأن احنا نعيد انتخاب الرئيس محمد حسني مبارك لأنه كان بيتعب عشاننا وبيشحت عشاننا زي ما كان.
أنا أستطيع أن أقول لك وبشكل مباشر أن هذا الرجل ليس لديه شيء من العقل، ده الحد الأدنى. رجل ظلم شعبه ودمر شعبه بكل الوسائل المتاحة، وجلس أكثر من 40 عاما ثم يقول ويدعي أنه لا يحكم،
ولكن يدير.
هذا خبل سياسي. رقم 2، الشعب المصري هو الوحيد وهو القادر على أن يحدد مستقبله، وليس لأحد أيا كان وضعه وشكله ولونه أيا كان في أي دولة كانت أن يحدد مصير الشعب المصري. الشعب المصري قادر بقوته وإرادته أن يرسم خريطته المستقبل. نعود لما سألته فيما تعلق بما حدث في ميدان العباسية. هناك أولا دكتور أسام استحقاقات للثورة. أنا شايف أن المجلس العسكري عليه دور كبير، والمجلس العسكري عليه يعني قام بدور مهم وعظيم في الوقوف مع الثورة وما زال، ولكن هذه الاستحقاقات لابد من الإسراع بها. رقم 1، مسألة محاكمة قتلة الثوار، هناك الكثير رار ما زالوا حتى الآن، الإسراع في محاكمة الفاسدين الذين أفسدوا الحياة السياسية، أيضا الإسراع في التحول الديمقراطي السريع إلى دولة مدنية، أيضا الإسراع في تطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق المجرم. ما زال هناك في الجامعات، ما زال هناك في كل، لا يعني لا تجد أي مؤسسة تخلو من فلول النظام. لابد من التطهير، والمحافظين والإعلام، كل هؤلاء لابد من التعامل معهم بشكل سريع. أيضا نقطة مهمة واجبة على المجلس العسكري أن يكون هناك شيء من الشفافية والتواصل المستمر مع الشعب المصري حتى يعرف أنه يبذل جهود وكذا. بعد ذلك هناك طبعا لدى المجلس العسكري معلومات، وقال أحد أعضاء المجلس العسكري أنه لدينا معلومات بأن بعض الجهات أو بعض الجماعات أو بعض الفئات
تحديدا كفاية وستة أبريل
إنها لديها معلومات، لديهم معلومات عنهم أنهم يأخذون أموالا من الخارج ومعونات وما شبه ذلك. هذا الأمر لابد أن يعلن في حينه ويقدم به الوثائق، ما ينفعش يكون كلام مرسل، لأنه إذاعة هذه الأمور بدون سنيد قوية يحدث فتنة. فأنا أرجع مرة أخرى، قبل يومين أو أمس تقريبا، أول من أمس، المشير طنطاوي في حديثه وصف شباب ثورة 25 يناير بأنهم نبت طيب من أرض مصر. فأنا الحقيقة لا يجب أن نخون أحدا، إذا كان لدينا أدلة واضحة العيان وبينة نعلنها جميعا على الشعب المصري حتى لا تحدث فرقة لا يحدث مشاكل. الشباب حسب معلوماتي هناك بعض الشباب من التحرير ذهبوا تلقائيا، لأنه طبعا التحرير فيه ائتلافات كثيرة في التأبرير وفيه كفاية وفيه كثيرين اللي هم معتصمين، بعضهم أراد أن يذهب لوقفة احتجاجية أمام المجلس العسكري. ما
ليه؟
علمته
ليه؟
من أقول لك ما علمته إن هم أرادوا أن يذهبوا للتأكيد مرة أخرى على مطالب الثورة.
طيب ما هو كان ممكن يؤكدوا من التحرير،
ما هو هذا صحيح، ولكن أنا أقول لك كلاما سمعته من بعضهم، سألت بعضهم حتى أفهم ما الذي دار، فقال لي نحن أردنا أن نذهب ثم نرجع وقفة سلمية ثم نرجع مرة أخرى ونرفع الاعتصام، هكذا قالوا، نرفع الاعتصام من التحرير لنعطي فرصة للمجلس العسكري والحكومة لتحقيق متطلبات وأمال وطموحات الشعب المصري والثورة. ففوجئوا حسب قولهم أنه هناك أسلاك شائكة خلف مسجد النور، وهناك مصفحات وهناك وهناك، ثم وجدوا مجموعة من البلطجية دخلوا عليهم وأخذوا يضربونهم، ثم بعد ذلك فلول هاجموهم، ثم أيضا قنابل مسيلة للدموع من قبل الأمن المركزي. أقصد أن أقول فتن تحدث وإشكاليات تحدث، أنا شايف أنه المخرج منها حتى نصل إلى بر الأمان الشفافية، تحقيق مطالب الثورة، الإنجاز السريع، تطهير مؤسسات الدولة. لا يجب أن نخون أحدا، لأنه التخوين كما قلت لك يا دكتور بدون أسانيد وبدون أدلة هذا يحدث مشاكل كبيرة وزعزعة داخل الصف المصري.
نعم، أنا أرى بحضرتك تلقي اللوم في اتجاه واحد ولم تلقي لوما على التحرك بهذه المسيرة نحو المجلس العسكري.
لا، أنا ألوم أيضا، ألا ألوم الشباب الذي يعني لا يقوم بعمل حسابات في حركاته، لأنه طبعا الشباب بطبيعته لديه حالة من الثورية، لديه حالة من الحماس الزائد، فلابد أن يضبط الشباب، لابد أن يضبطوا تصرفاتهم ويعرفوا عواقب هذه الأمور. نحن نريد استقرارا لمصر، نحن نريد بناء لمصر، نحن نريد نهضة لمصر. أحيانا بعض أفعال هذه تؤدي إلى تخريب، أحيانا بعض الناس
أمس عشرات المحلات ربما خربت والسيارات أحرقت وإطارات،
ما هذه الحركة دكتور وسام تجعل الفرصة سانحة لرقم واحد الفلول يدخلوا ويتدخلوا، البلطجية تحدث أعمال، يحدث ما يسمى بالهرج والمرج، هذه مشكلة. فلازم ضبط المسألة وأن يكون هناك حوار مباشر بين، وده حدث لفترة
ما 6 إبريل رفضت الحوار مع المجلس العسكري،
هذه مشكلة. ففكرة يعني عدم الحوار دي مشكلة، وأن أنا أرفض حوار ده مشكلة كبيرة. إذن أن أدعو هؤلاء سواء 6 إبريل أو غيره من الائتلافات الموجودة في التحرير عليهم أن يزنوا تحركاتهم بالعقل، لا يتصرفوا تصرف، لأنه الآن خد بالك يا دكتور الشعب المصري الآن بدأ يعني ينظر إلى الثورة كأنها أصبحت شيء مضر بالنسبة له على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي، فلابد من الحكمة في التعامل مع الأمر حتى نخرج إلى بر الأمن.
تمام، وعايزين نسمع المستوى الشرعي من فضيلة الدكتور محمود شعبان، رؤيتك الشرعية لكل ما حدث بالأمس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
نعم.
قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بالآية والحديث معناه أنه ما من مشكلة إلا وتجد حلها في كتاب الله أو في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأزمتنا حلها في كتاب الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فهناك آيات من سورة الأعراف لخصت كل ما حدث وما سيحدث في مصر، ثلاث آيات ذكرت أكثر من عشرات السنين مرت عاشتها مصر، آية بعدها ذكرت المخرج، آية ثالثة ذكرت ما نحن فيه بالضبط، وعلمتنا في مثل هذه الظروف ما نفعل، لكن أمتي لم تعد لكتاب الله عز وجل لتتأدب معه ولتتعلم منه، إنما راحت في طرق هوجاء لا تعلم إلى أين تسير ولا ماذا تريد. قال الله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهر. هذه الآية تلخص حياة مبارك ومن قبله كيف كانوا يحكمون مصر. الآية تقول: وقال الملأ، علية القوم، ساسة القوم من الظلمة وأعوان الظلمة، ينادون بمطلب فرعون. هذا المطلب الذي يطالبون به هو مطلب فرعون، الدليل في سورة غافر: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبقى الرغبة في قتل موسى رغبة فرعونية، شيل سيدنا موسى وحط مكانه الإسلاميين وكل من يدعو إلى دولة إسلامية، كل من يدعو إلى دولة إسلامية هو مفسد في الأرض. فرعون بيقول لهم أنا عاوز أموت موسى، جهزوا الشعب لاستقبال القرار. قالوا له غلب حمارنا، هنقول يا رئيس؟ قال لهم تهمتين: إني أخاف أن يبدل دينكم، اللي هي التهمة دلوقتي قلب نظام الحكم، أي حد عاوز تدور الشمس تهمته قلب نظام الحكم، أو أن يظهر في الأرض الفساد اللي هي الإرهاب، يبقى قلب نظام الحكم والإرهاب جاي في صيغتين، إيه هما؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبقى فرعون قديما وفرعون حديثا المنهج واحد. المصيبة أن فراعين هذا الزمان تعلموا من رأس الفراعين وساروا على طريقه بدقة متناهية. المشهد ده مطلب فرعوني في الحجرات المغلقة، الملأ الإعلاميون الوزراء المحافظون بينفذوا التمثيلية، مطلب فرعون، فرعون عاوزه مطلب شعبي وعاوز قبضة الحكومة الظالمة الغاشمة ما تبقاش فعل، تبقى رد فعل. فزي ما الرئيس عاوز يعمل تجديد في الوزارة يقوم الكتاب والإعلاميون يقولوا لازم تجديد الدماء، يقوم يجدد، يقوم ده مطلب الشعب. شوف الراجل أول ما طلبوا منه عمل اللي هم عاوزين. فالملأ اللي هم السياسيون الإعلاميون المحافظون الوزراء أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يا رئيس هتسيب الإسلاميين؟ هتسيب الإخوان؟ هتسيب السلفيين؟ هتسيبهم يخربوا الدنيا؟ قال. الفيلم ده ليه؟ عشان يبقى القاهر والكابت بتاع فرعون رد فعل مش فعل. هنعمل ايه يا حاج فرعون؟ سنقتل أبنائهم ونستحيي نسائهم. سنقتل أبنائهم يعني إفناء للمستقبل، إفناء للجيل، خلاص انتهى الأمر، أنا وانت عيالنا ما فيش، يبقى احنا هنموت، انتهى جيله الإسلامي بمسلمين. ونستحيي نسائهم إذلان، وإن فوقهم قاهرون. شوف التعبير القرآني تحدث عن بسطة سلطان أهل الظلم بالفوقية والقهر، ما قالش وإن لهم قاهرون، قال وإن فوقهم، يعني قاهر مع علوي. الأمر ده أنا شفته لما الزوج يبقى نايم مع زوجته في حجرة النوم يتكلم في مظلمة، تقول له اسكت لا يسمعوك، تودينا في داهية، دي بسطة سلطان، ده قهر نفسي. هل أمن الدولة كان حاطط سماعات في بيوت كل المسلمين؟ مستحيل. بس وصل قهر وبسطة السلطان ان انت حاسس بالرعب والخوف وانت فين؟
في غرفة نوم،
الأخص ما تملك في غرفة نوم. طب ده المنهج اللي عشنا به. سيدنا موسى ادانا منهج المخرج، نخرج ازاي؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، يبقى استعانة بالله صبر. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، يقيم في الله، والعاقبة للمتقين تقوى. سيدنا موسى قال للأمة الإسلامية لما تصل الى هذا الحد من بسطة السلطان أعمدة أربعة للخروج: استعانة بالله، صبر، يقيم في الله، تقوى. هل مصر عملت كده؟ ما عملتش كده. الآية التي تليها بتقول اللي احنا فيه بقى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بعد ما عرض المخرج في البنود الأربعة، وافقوا ولا رفضوا؟ رفضوا. رفضوا ليه؟ لأنهم وصلوا لمرحلة اليأس. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، من قبل ما نسلم وبعد ما أسلمنا، من قبل ما نلتزم وبعد ما التزمنا، الابتلاء متتابع، ده اسمه يأس. طب يا عم الشيخ يا داعية، لما تلمذتك يوصل لي استعمل ايه؟ تقولش بقى هنخطط وهنعمل، لابد أن تصلهم بمن؟ بالله. قال عسى ربكم، يبقى ربنا اللي هيعمل. وعسى في القرآن واجبة عادة واحدة اللي هي عسى ربه إن طلقكم. هيعمل إيه ربنا؟ اللي حصل في مصر، أن يهلك عدوكم، حصل وأهلك الله الظالمين، ويستخلفكم في الأرض. لسه احنا بقى في النص اهو مستنيين استخلاف مين؟ الصالحين. نسأل الله أن يعجل لمصر بقيادة إسلامية تقيم شرع الله عز وجل منهاجا لها، ويستخلفكم في الأرض. الشاهد اللي أنا عاوزه وجبت الآيات من أجله، فينظر كيف تعملون. لو أزال الله الظالمين ومكن الله الصالحين هنعمل إيه؟ أنا بقول لكل مصري، لكل مسلم وغير مسلم في مصر، الذي أكرمنا هو الله. عسى ربكم أن يهلك، إلا يهلك مين؟ الله. لا الجيش ولا الإخوان ولا الثوار ولا الشباب. ما حدث في مصر صناعة الله عز وجل، وما يدريك إن إحنا كنا ممكن نبقى زي ليبيا، وما يدريك إن الرئيس أمل بالضرب. والله وتالله أتتني أخبار صادقة إن الرئيس فعلا أمر بالضرب، وقال نصف ساعة لا أريد أن أرى أحدا في ميدان التحرير، وأتت الأوامر للجيش، لكن الله سلم وحول قلوب ساسة الجيش للخوف من الله والخوف على مصر. اللي بيحاربوا دلوقتي، اللي توضع بذور الفتنة بين الشعب وبينهم، وهذه أجندة خاصة لإشاعة الفوضى في مصر لمصلحة إسرائيل ولمصلحة أناس خارجين وداخلين. لأن إسرائيل، لأن أمريكا، لأن قيادات كبرى في المنطقة يضرها أن تستقر مصر وأن تتأسلم مصر، يضرها ضررا بالغا، وعلى رأسها إسرائيل. وأعتقد والله أعلم أن أمريكا تفعل ما في وسعها من أجل ضمان دول ضعيفة بجوار إسرائيل. وأقوى شيء في مصر أن تتحول مصر إلى الإسلام، لأن مصر بالإسلام ستصبح على الأقل دولة عظمى في خلال 7 سنين. مصر بالإسلام تحل كل مشاكلها بحد أقصى في 3 سنين. من 7 إلى 10 سنين مصر تبقى دولة عظمى بقدر الله، وكل أدوات النهوض بمصر لتصبح دولة عظمى متوافرة لمصر. لسنا في حاجة لعقل ولا لقلم ولا لجسد ولا لمال من أحد. شريطة أن نخلص لله وأن نقول يا رب، فعلا نقول يا رب ونبدأ العمل. اللي أنا عاوز أقوله من الآية درس، إن الآية تحدث عن الواقع. يقول عز وجل عسى ربكم أن يهلك، يهلك في لغة العرب فعل مضارع يدل على استمرارية، يعني هياخد وقت. يعني ربنا بيقول لنا إهلاك الظالمين هياخد إيه؟ وقت. عشان كده كان من البنود الأربعة اللي ذكرها سيدنا موسى الصبر. يعني الإخوة اللي في التحرير صبر. النهاردة عصام شرف مطالب في وقت من الأوقات 30 وزير ومش عارف كم محافظ وكم مدير بنك. انت لو تعجل في هذا الامر يا فضيله الدكتور هيجيب نتائج عكسيه. انت لما تقول عاوز 30 وزير هيقرا كم سي في بتاع بني ادم؟ 2-3 مرشحين ولا كتار؟ كم مدير بنك؟ كم محافظ؟ لو تعجل في هذا الامر سياتي بنتائج عكسيه. عاوزين تؤدة، عاوزين هدوء،
هي بس
عاوزين
في نقطه اسمح لي دكتور،
واستبدلوا الامر
في الحته دي،
استبدل بس الكراسي، حط نفسك مكانه
يا دكتور محمود. وشوف
فضل.
اسمح لي بس، عفوا دكتور.
طيب انا كنت فضل.
انا يعني اقول استعجال، ولكن الحد الادنى التطهير. انا اكملك بس دي،
انا هقوله بس عاوز حاجه. النهارده بنعلم مطالب النهارده وبنعتصم بكره.
لا التطهير معناه ايه؟
اللي حصل اهو
ده الموضوع بقى مش شغاله، يعني مفيش خطوه اتعملت في هذه الايام الا بعد مليونيات مبارك لم يتم يعني
حلته. التباطؤ في التقاضي ظلم، ولا بد من الضغط باساليب مشروعه على الجانب العسكري ليحدث القضاء في الإسراع في محاكمة الظلمة. ده أمر متفقين عليه كلنا، لا نختلف فيه. إنما النهاردة عاوز إصلاح، النهاردة بكرة عاوزين شيء من الصبر.
التطهير من عايز أوضحها دكتور محمود،
كلمة نقولها لرجال الجيش مع القضاء الإسراع في محاكمة الظالمين. أنا أرى والله أعلم هناك ضغوط خارجية كبيرة لعدم محاكمة مبارك وانتظار موته، ولا ربما حقنا غلط ومبارك يموت. ليه؟ يخافون أن تكون سنة. كل واحد خايف عدوى الثورة تروح عنده، خايف عدوى الثورة تروح عنده. دول الخليج بالأخص الآن تريد عودة مبارك. لسه حضرتك قلت أن القذافي بيقول رجعوه تاني، ده بيتكلم على نفسه، ده راجل فقد عقله. الراجل قعد 28 مضرب بالذخيرة الحية طيارات وصواريخ، بيقول لهم أنا مش هستخدم القوة معاك. الراجل فقد عقله لدرجة أنه بيقول في خطاب من الخطابات بعد 30-40 يوم من الضرب، بيقول لهم انا اللي دخلت لكم النور، لولايا انا كنت هتتفرجوا على التلفزيون في الضلمة. راجل فقد عقله، قاعد مع العلماء بيقول لهم امريكا بتحاربنا، عاوزين نتقدم على امريكا، امريكا طلعت القمر عاوزين نطلع الشمس. قالوا له ده جسم حارق، ده عطارد بس عشان قريب منها مولع. قالوا له نطلع بالليل في الطراق.
لا هي صح،
والشمس
العين حدث هذا متسجل له على النت.
هو بس يا دكتور اسمح لي دكتور محمود انا اعود للنقطة الاساسية انه المقصود هنا بالاسراع والتطهير. انت لو في اي مؤسسة او اي وزارة انا مش معني على المستوى الشخصي مش معني او بتغيير وزير وحذف وزير واتيان بوزير اخر لانه ما زال هناك وكلاء وزارات موجودين ونفس
الى الجذور
نفس السياسة. فاذا نحن نريد تغيير سياسات نحن نريد الاسراع بالتطهير من فلول النظام السابق
على هذا يا فضيلة الدكتور احنا متفقين والتباطؤ في التقاضي ظلم والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ارسل عمرو بن العاص وخالد بن الوليد لهدم العزة ولهدم سواع ولهدم مناة وهو لسه في مكة
عايزين بقى ننظف بقى ننظف
النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ارسل خالد بن الوليد لهدم العزة وعمرو بن العاص لهدم سواع وزيد الاشهلي الى هدم مناة وهو لسه في مكة حضرتك لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ويتحرك الى المدينة بل مكث في مكة ثم خرج منها الى حنين يعني قمة الاسراع في التطهير من فلول الفساد والضياع والظلم السابق. لكن بنقول للإخوة ما الوجه في أن تبقى في التحرير معتصما تعطل مصالح المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا نص وإحنا مسلمين لابد أن نتبع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطرقات فقالوا ما لنا منها بد يا رسول الله قال إن أبيتم فأعطوا الطريق حق. يبقى في حاجة اسمها حق الطريق إن أنت تقفل مجمع التحرير إن أنت تمنع المر إن أنت تمنع الناس من الوصول أشغال هذا لا يجوز هذا لا يصح كمسلمين لا يحل لنا نفسنا نطلع للعمل ثورة للعمل نتحرك لتنهض بلدنا اقتصادنا بينهار يا دكتور احنا بنرجع لورا في كل حاجة
يعني حضرتك شايف ان الاعتصامات والوقفات المليونية
المتكررة بهذا الاسلوب
هي التي تؤدي الى انهيار الاقتصاد المصري
طبعا كل ما هو حرب للعمل كل ما هو تأخير العمل يضر بالاقتصاد المصري حضرتك حضرتك انت طيب. شايف الوضع الاقتصادي في مصر دلوقتي كل ما مسؤول بيطلع بيقول لك خسرنا كام عملنا كام بس المجلس العسكري والقيادة السياسية مسؤولة عن جزء كبير من هذا لأنهم لو أسرعوا يعني أنا حزنت لما أخروا الانتخابات للنصف الثاني من نوفمبر وحزين من 6 إبريل وكفاية والعلمانيين والملحدين اللي طالعين عاوزين يلغوا الانتخابات ويؤجلوها سنتين ثلاثة يعني أنتوا عاوزين مصر تعيش في هذا الخراب سنتين ثلاثة احنا عاوزين سرعة الاستقرار عاوزين طيب. ريس وعاوزين مجلس
شعب مصر كانت عايشة في خراب 30 سنة تقريبا
هو سنتين بقى أسوأ من 30 كان خراب وفي ربقة تحكم مع احترام لحضرتك نقول ما يرضي الله عز وجل كان خراب كان كبت كان قه كان سلطان في حاجة اسمها ريس في حاجة اسمها استقرار انت ما فيش استقرار عوام الناس يا فضيلة الدكتور دلوقتي تلقى الشباب من نكل الله مودين البلد على فين كم مليون شاب رجل فقد عمله بسبب الثورة كم من رجل جلس في بيته هو عمل عظيم قمتم بعمل عظيم ممتاز لكن هل كل شاب قام في الثورة يريد أن يأخذ ثمن ذلك عاوز يبقى ليه مكانه وهو اللي يقول وهو اللي يوجه واللي يبقى وزير واللي يبقى محافظ هذا لا يليق ليس مقبولا أن تأخذ ثمن ما فعلت الآن نطالب الجيش القيادة السياسية القضاء بالإسراع في محاكمة فلول النظام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أرسل لهدم الأصنام يبقى الإسراع في هدم الظلم والظالمين ممتاز جدا التأخير ليه؟ في ضغوط خارجية وداخلية هناك أناس يتمنون إبقاء الفوضى في مصر من أجل أحد أمرين الأمر الأول ألا تنتشر العدوى في الآخر الأمر الثاني مرحبا بمنظومة تأتي بي مسؤولا فإن لم تأتي بي مسؤولا فعليه على عدل طيب. هناك من يريد أن يتكسب ولا يقبل لمصر غدا إلا وهو فيه في الرأس
طيب هو ده اللي احنا بنقول عليه هم هؤلاء اللي بنسميهم الفلول هم اللي كانوا موجودين قبل الثورة منتفعين من البلد فإذا يعني انتهى هذا الانتفاع
إحساسهم أن الإسلاميين أقرب الدنيا تقوم وما تقعدش الشعب طلع استفتى وقال إن احنا عاوزين الاستقرار و72% أو 77.2% قالوا بيلفوا شويه
طيب. انا عايز اسال الاستاذ عامر بعد اذن حضرتك في النقطه اللي حضرتك ذكرتها هل الاحساس بان الاسلاميين اقرب للسيطره على البلاد برلمانيا ورئاسيا هو سبب كل هذه الاحداث الفوضويه التي تحدث منها ما حدث بالامس
بسم الله الرحمن الرحيم يعني ينبغي ان ننظر الى الصوره بشكل كلي يعني لا تشغلنا التفاصيل كثيرا
طيب
لان التفاصيل ستغرقنا ولن نخرج بشيء لابد ان نفهم طبيعه ما يحدث حتى نحدد مواقفنا أولا هناك استبعاد للدور الخارجي والأمريكي فيما يحدث في مصر وكأنه الثورة المصرية هذه يعني لا تهم أمريكا والغرب في شيء. هناك غرف عمليات تدير ما يحدث في مصر وتستفيد من حالة الحماس الموجودة لتنفيذ الاستراتيجية.
يعني هذا الحماس يوجه خارجيا تقصد؟
طبعا هناك طبعا مطالب مشروعة، يعني أعتقد هناك مطالب عليها إجماع، يعني قضية المحاكمات والتطهير ومواجهة الفساد ومحاكمة الرئيس المخلوع وغير ذلك، هذه كلها مطالب. لكن علينا أن ننظر إلى الصورة بشكل أكثر عمقا. سنرى الآتي: أولا هناك معركة حقيقية لإبعاد الإسلاميين تماما من الصورة بترحيل الانتخابات وتطويل هذه الفترة المؤقتة حتى لا يأتي الإسلاميون، هذه واحد. من ناحية أخرى هناك إصرار على افتعال معركة مع الجيش المصري لإحداث صدام في النهاية لن يؤدي إلى أن تصل الثورة إلى بر الأمان وتحقق مطالبها، بل سنجد أنفسنا في حالة ردة إلى الخلف. يعني عندما يتوجه بعض المتحمسين أو الثوار إلى مقر وزارة الدفاع، يعني هذه ليس مقر المجلس العسكري، هذا رمز للجيش المصري لا يجوز أبدا التحرش به وافتعال معركة له. قد يقول البعض أن بعض الثوار ذهبوا لكي يوصلوا رسالة، يعني أي رسالة تصل قبل منتصف الليل إلى هذا المقر، وأي رسالة هذه التي تحدث فيها تحركات إلى وزارة الدفاع في القاهرة والقيادة الشمالية في الإسكندرية وتعرشات في الإسماعيلية والسويس، هذا يعني هناك عقل يفكر ويحرك، وهناك أشخاص قد يكونوا حسن نية ولكنهم لم يحسنوا العمل ولم ينتبهوا إلى خطورة ما يحدث. بالتأكيد الضغوط على المجلس العسكري تحقق مكاسب، لكن علينا أن نضغط بالشكل الحميد الذي يؤدي إلى تنفيذ المطالب، ولكن لا نرتكب حماقات تؤدي في النهاية إلى تفشيل المجلس العسكري، وهو الجهة الوحيدة التي لا زالت في مصر باقية يعني محافظة على وحدتها. يعني النظام السابق دمر كل شيء في المجتمع المصري، كل المؤسسات، كل الأحزاب، كل لم يعد هناك شيء، فلم يبقى عندك إلا الجيش المصري الذي يعني هو الذي يحاول أن يعني يمسك ما تبقى من هذه الدولة التي دمرها حسني مبارك. فليس من مصلحتنا أبدا أن نساهم في إحداث هذا الصدع الكبير بين الشعب والجيش المصري، لأنه ليس من مصلحة الثورة أن نفتعل مثل هذه المعركة.
طب اسمح لي في نقطة حضرتك ذكرتها اللي هي تأجيل وإرجاء الانتخابات،
ما سأعود إليها، وهي أنه هناك محاولة لإقصاء الإسلاميين بدأت بعد الثورة مباشرة، والذي افتعل هذه المعركة ليس الإسلاميون، الذي افتعل هذه المعركة هذا اللوبي الواسع من قوى وتيارات مختلفة تعادي الفكرة الإسلامية. هؤلاء هم الذين ابتدعوا هذه المعركة وهم الذين اختلقوها، بدأت أولا بالدستور أولا والأمن الانتخابات، وقالوا الدستور أولا، ثم قالوا الدولة المدنية ضد الدولة الدينية، بمعنى أنه لو تركنا الانتخابات سيأتي الإسلاميون ويضعون دستورا إسلاميا. هذه الجهات هي التي اخترعت هذه المعركة التي أعتقد أنها هي التي أضعفت الثورة. نحن أنجزنا الثورة عندما تجمع الشعب المصري بكل طوائفه وكل فئاته وكل تياراته، ولكن فور سقوط حسني مبارك ونظامه أعادونا إلى ما قبل مبارك، وهو لعب على موضوع الصراعات الداخلية والتنافس المشروع وغير المشروع بين التيارات المختلفة. بالتالي نحن لن نحقق شيء في ظل هذا الانقسام. معركتهم أصبحت مكشوفة وواضحة، أرادوا أن يرحلوا الانتخابات، حتى أن أحدهم بايع الفريق، بايع وزير الدفاع على أن يبقى في السلطة، يعني محمد حسنين هيكل بايع ودعا لهذا. هم يتهمون الإسلاميون بأنهم يعني ينافقون ويعملون، لا، هم من الذين يريدون تطويل هذه الفترة المؤقتة لكي يحكمهم. هذه اللعبة التي تحدث الآن في ميدان التحرير أن هناك بعض القوى تريد أن تتحدث باسم الشعب المصري،
وهذه القوى هي أقلية وليست أغلبية. الشعب المصري كله شارك في هذه الثورة، ملايين نزلت إلى ميدان التحرير، وليس بضعة مئات من أفراد يشكلوا جماعة أو طيار أو غير ذلك. الذي حدث أن الشعب المصري كله شارك. لا، الآن الذي يحدث الآن أن هذه القلة في ميدان التحرير هي التي تريد أن تشكل الحكومة، هي التي تريد أن تختار الرئيس، هي التي تريد أن تفرض النظام السياسي الجديد في غيبة الشعب المصري. هم يرفضون الصندوق الانتخابي. المعركة الحالية الحقيقية التي تحدث، هناك قوة داخلية تقف ضد هذا، وهناك أمريكا والغرب لا يريدون أن يصل الإسلاميون إلى دائرة التأثير وصنع القرار. هم يريدون دائما أن يظل الإسلاميون خارج هذه الدائرة، الإسلاميون بعيد عن هذه الدائرة، لأن هذه الدائرة تشمل الإعلام والبرلمان والسلطة التنفيذية والوزراء. حتى الوزارة التي شكلت بعد الثورة لا يوجد بها إسلامي واحد، بل بها وزراء يمثلون كل هذه التيارات التي هي الآن تهاجم وتنقلب وتريد أن تبقى هذه الفترة المؤقتة. الإسلاميون حتى الآن ليس لديهم إعلام مؤثر. هناك ملايين تنفق الآن في الإعلام في صحف يومية وفضائيات للتحريض على الإسلاميين وتبرير مثل هذه الأفعال التي تريد أن تطول هذه الفترة المؤقتة حتى ولو كانت باستمرار الوضع الحالي. الإسلاميون فرصتهم للدخول في دائرة التأثير هي عن طريق الانتخابات، وهنا هي أصل المشكلة. المشكلة الحقيقية الآن في مصر ليست مشكلة مسيرات ومظاهرات ومطالبات وغير ذلك. أولا، هذه الفترة الانتقالية المفروض أنها تنتهي خلال شهر أو شهرين. الاستقتال على تشكيل حكومة ووزراء وكل هذا يعني يستبق وجود هذه الحكومة المنتخبة التي ستأتي من البرلمان القادم. هم يفتعلون معارك ويدخلون في هذه المعارك لكي نغفل عن حقيقة الصراع الحقيقي. أأتي إلى موضوع الدستور. يعني الذين تحدثوا عن الدستور أولا ذكروا الكثير من المبررات التي لا قيمة لها، لكن كلها كانت يعني تجاهر باستبعاد هوية الدولة، بأن مصر غير إسلامية وأن مصر دولة ديمقراطية. حتى هؤلاء الذين نظموا مؤتمرا مؤخرا لوضع ما قيل أنه مبادئ حاكمة للدستور، قالوا في هذه المبادئ أشياء يعني لا تليق أن تقال. يعني أن يقولوا أن الشريعة الإسلامية ليست المصدر الوحيد للتشريع وإنما هناك شرائع أخرى، وفي نفس الوقت يقولون أنه أي قانون يخالف مواثيق الأمم المتحدة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان يعتبر قانون باطل. يعني هم يستبدلون الإسلام بقوانين الأمم المتحدة وغير ذلك. نحن الآن وحتى هذه اللجنة التي وضعت مبادئ حاكمة، وهم الذين يتحدثون عن الفلول في هذه اللجنة استوعبوا فلول النظام السابق. يعني في هذه اللجنة التي وضعت لنا مبادئ حاكمة ضمت اثنين من عصابة سوزان مبارك. يعني تهاني الجبالي التي عينتها سوزان مبارك في المحكمة الدستورية العليا، ومنى ذوالفقار التي كانت واحدة من أزرع سوزان مبارك. هؤلاء الناس يضعون لنا نحن مبادئ حاكمة للدستور ويقول مبادئ فوق دستورية. هذا كلام أعتقد هراء. والمشكلة الحقيقية أنهم لا يريدون أن يقتنعوا بأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن صندوق الانتخابي هو المفروض الحكم، ولا يمكن بناء نظام سياسي إلا من خلال الانتخابات.
حضرتك بتلقي باللوم على هؤلاء، ولكن في هذه النقطة تحديدا اللوم على المجلس العسكري. المجلس العسكري هو الذي أخر موعد الانتخابات، والمجلس العسكري عفوا هو الذي جعل مواد حاكمة للدستور أو مسألة حوكمة الدستور. من الذي فعلها؟ هو المجلس العسكري.
معلش أنا بس عايز أقول حاجة، أنه أولا
علشان كده الإسلاميين خارجين يوم 29.
للأسف الإسلاميون تأخروا في الخروج. الذي حدث خلال الفترة الماضية أن الإعلام كله هم الذين يساندون هذه الخطة لاستبعاد الإسلاميين. الإعلام كله موجه للنيل من الإسلاميين. التأثير هنا يبدو للمجلس العسكري وغيره أن هذه الكفة راجحة. الإسلاميون تأخروا. الإسلاميون كان ينبغي أن يخرجوا ويثبتوا للعالم أنهم هم القوة الكبرى في المجتمع. لابد من تحديد الأوزان. يعني عندما يقال أن 30 حزبا يرفضون مثلا استفتاء الشعب، هذا كلام يعني لا قيمة له. يعني ما الوزن النسبي لهذه الكيانات وهذه المجموعات؟
الإسلاميون كانوا لا يخرجون بناء على كلام الشيخ محمود وكثير من المشايخ، يعني إعطاء الفرصة صبرا وتصبرا للحكومة والمجلس العسكري، فكانوا
عليهم أن يخرجوا الآن، لأن اللعبة التي تحدث الآن هي استبعاد الإسلاميين، وإن استبعد الإسلاميين سيستبعدوا للأبد. الخطة الآن استبعاد الإسلاميين بإرجاع الانتخابات إلى أجل غير مسمى، واستبعاد الجيش أيضا بتشكيل مجلس رئاسي يقال أنه مدني. واللعبة التي تلعب الآن أن هذه الكيانات التي هي لا تمثل شيئا في الشارع المصري يريدون أن يصنعوا منها ما يسمى بالوفاق القومي أو الوفاق الوطني، وأنه هو الذي يختار المجلس الرئاسي وهو الذي يضع الدستور. هذا الوفاق الذي يتحدثون عنه لو كان يتكون من 200 كيان أو منظمة أو حزب، فهناك يعني 90% من هذه المنظمات هي منظمات وهمية لا تمثل شيئا على أرض الواقع. يعني في هذه المؤتمرات مطلوب من الإخوان المسلمين مثلا يرسلوا 2 والسلفيين 2 وأي والجماعة الإسلامية 2، بينما هناك كيانات وهمية لا قيمة لها، هي تشكل مثلا 100 كيان. عندما يكون هناك 90% من هذه الكيانات وهمية لا تمثل 1% من الشعب المصري، وهناك 99% التي لها ثقل، يعني كيف تتساوى الأصوات؟ هم يريدون أن يلعبوا هذه اللعبة لتشكيل المجلس الرئاسي ولوضع الدستور ولفرض نظام سياسي جديد بالتعيين، هو ما يشبه انقلاب، هو انقلاب على الشعب المصري قبل أن يكون على المجلس العسكري. نحن نحاسب المجلس العسكري لو أنه تمادى معهم وقبل الابتزاز بأن يرح أن يطول هذه الفترة المؤقتة وأن يؤجل الانتخابات، لكن المجلس العسكري حتى هذه اللحظة هو ملتزم بالتنفيذ حتى لو أجل شهر أو شهرين، لكن طالما أنه ملتزم بالتنفيذ فعلينا أن نسير في هذا الطريق، لأنه مصر لن
تعود. وضع المبادئ الحاكمة لجنة تأسيس الدستور
لا غير مقبول،
أولا غير مقبول. إذا المجلس العسكري استجاب لهم
لا 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 غير مقبول فكرة وضع ضوابط حاكمة أو ما يسمى فوق دستورية. المادة الوحيدة التي فوق دستورية هي الكتاب والسنة، هو الشريعة الإسلامية، هذه المادة الوحيدة فوق دستورية. أما غير ذلك فهو ينتظر إلى أن يأتي البرلمان المنتخب. البرلمان المنتخب هو الذي يختار دستور وهو الذي يشكل النظام السياسي القادم، وهذا البرلمان المنتخب هو صوت الشعب في النهاية. أما هؤلاء الذين يتهمون الشعب بأنه لا يفهم وأنه يمكن أن يضحكوا عليه، هذه مصادرة رأي الشعب، هذه ديكتاتورية. هذا هو تكرار لما كان يقوله حسني مبارك في الماضي، أنه كان يرفض إقامة انتخابات نزيهة لأنها ستأتي بالإسلاميين. ماذا لو أتى الإسلاميين؟ ماذا سيفعلون؟ إن أحسنوا فأحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فلا ينتخبهم الشعب مرة أخرى أيا كان البرلمان المنتخب. لكن في كل العالم البرلمان المنتخب الذي يمثل الشعب هو الذي يمثل الإرادة الحرة للناس. كيف تقيم نظاما سياسيا بالتعيين من خلال قلة في ميدان التحرير؟ كيف تقيم نظاما سياسيا بابتزاز المجتمع كله؟ نحن الآن في حالة انقسام، في حالة فرقة. هناك فرق وهناك انقسامات حتى في ميدان التحرير، هناك انقسامات كثيرة. حتى هؤلاء الذين يتحدثون باسم الثوار هم يعترفون بأن هناك انقسامات،
هناك 150 ائتلاف.
إذن القضية هنا أن نعود إلى الشعب وأن نحتكم إلى الشعب ونرتضي حكم الشعب. لماذا نخاف من انتخابات؟ لماذا يعني نخاف من صندوق الانتخابات؟ العالم كله يأتي بانتخابات، حتى إسرائيل حتى أمريكا، لماذا نخاف من الانتخابات؟ إذن الكلام في التفاصيل وافتعال المعارك سواء ضد الإسلاميين من ناحية أو ضد المجلس العسكري من ناحية هو تعويق لعملية الإصلاح وتعويق لتنفيذ مطالبنا. المطالب هذه مشروعة وستنفذ سواء هذا الشهر أو الشهر القادم، سواء حققها المجلس العسكري الآن أو لم يحققها. الحكومة القادمة مطالبة بتنفيذ مطالب الثورة، وهي كلها فترة محدودة، لا ينبغي أن نطول هذه الفترة. علينا أن نساعد في إنجاز هذه الخطوات لكي نقيم نظامنا السياسي على أسس حقيقية محترمة. لا نريد أن نقيم نظاما سياسيا بالتعيين، كان يأتي يحيى الجمل ثم يستبدل يحيى الجمل بحازم الببلاوي وغيره، ثم نفاجأ في الآخر بأن هذه الحكومة بها ناس أعضاء في عصابة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما شاهدنا في الحكومة الماضية عندما بدأوا أول شيء بدأوا به إن هم عايزين يختاروا 12 مليار دولار. الصندوق والبنك الدولي هي مؤسسات الاستعمار الحديث. أمريكا والغرب تريد استعمار العالم الثالث من خلال هذه من خلال هذين الصندوقين، يدفعون رشاوي وزراء المالية ووزراء الاقتصاد لكي تقترض هذه الحكومات من الصندوقين، ثم في الآخر نجد أنفسنا رهينا للغرب مرة أخرى. نحن نناضل من أجل حقوقنا المشروعة، فإذا بنا بهذه الحكومة تلتف علينا من ناحية أخرى
وتنفذ مطالب أمريكا بأن تعلق رقبة مصر في يعني في في يعني رقبة مصر في ظل وضع سياسي داخلي صعب جدا في ظل تآمر خارجي خطير جدا. أعتقد أنه ينبغي أن ننظر إلى النهايات ولا ننظر إلى البدايات ولا نغرق في التفاصيل.
طيب أنا هعود لحضرتك ولكن اسمح لي عندي سؤال أو عدة أسئلة من المشاهدين للدكتور جمال، بس اسمح لي برضو أيضا تلقى هذا الاتصال الهاتفي ثم أعود إليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي، أسفين على التأخير على حضرتك.
عزكم الله سبحانه وتعالى.
أهلا أخي أيمن، أهلا بك، الله يحفظك.
ربنا يعزك يا رب. عزكم الله سبحانه وتعالى. ونحن لا ننادي بإقصاء الجيش ولا بالفجوة بين الشعب والجيش، ولكن ننادي الجيش وننادي الشعب بأن نتعلم فقط من الحدث. سيدنا موسى عليه السلام تعلم من الحدث في المرة الأولى لما ولى مدبرا ولم يعقب، فقال له الله عز وجل: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ففي المرة الأولى ولى مدبرا لما رأى العصا كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب. في المرة الثانية لما قال له الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال يعني قال بلسانه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. في المرة الثالثة تعلم موسى أيضا، فلما ألقى السحرة العصا فأوجس في نفسه خيفة موسى. إذن هو يتدرج من الحدث ويتعلم مع الحدث. ففي المرة الرابعة لما تعلم موسى عليه السلام من الحدث ولما علمه ربه سبحانه وتعالى فقال له قومه إنا لمدركون، قال كلا، تعلم من الحدث. فلا بد أن نتعلم من الحدث وننادي الجيش وننادي الشعب أن نتعلم من منهج الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أنزل القرآن ويعني أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالسنة لكي نتعلم منها. وأعاذ الله أهل مصر من صندوق النكد الدولي. وأترك لكم الفرصة لتتحدثون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك أخي أيمن على هذه المداخلة الطيبة. دكتور جمال، سؤال لك من الأخ أحمد جاد: إذا كنت تقول المسيرة توصل رسالة للمجلس العسكري، فلماذا كانوا ينادون يسقط يسقط حكم العسكر؟ هل هذه هي رسالة الموجهة؟
لا طبعا هذا لا يصح. ناخد نعم. سؤال عشان نجاوبه.
طيب
اسمح لي. هو أنا قلت لك في البداية دكتور وسام أنه أنا سألت بعض من رأى مثل هذه المسيرات والمظاهرات، فأنا بكل أمانة نقلت لكم. أما فكرة إسقاط الجيش وإسقاط المشير، هذا الحقيقة كلام غير عاقل بشكل أو بآخر، لأنه أنا قلت لك كما قال الأخ عامر والدكتور محمود أنه نحن نريد الحفاظ على مؤسسة الجيش، لأنه هذه الآن المؤسسة الوحيدة الموجودة في مصر المتماسكة، وهي المؤسسة الوحيدة التي وقفت في البداية وما زالت مع الثورة، فلابد أن نحافظ على ذلك. ولكن مع هذا أنا بأكرر مرة أخرى، هناك متطلبات ما زالت لابد أن يقوم بها المجلس العسكري وأن ينهض بها وأن يدفع في اتجاهها، منها كما قلت محاسبة القتلة، محاسبة الفاسدين، تطهير مؤسسة الدولة. كل هذه الأمور تحتاج إلى السرعة والإنجاز حتى ننتقل بعد ذلك إلى الإنتاج والمسير في عجلة الإنتاج.
هل تلاحظ معي أن أحداث أمس سحبت الأذهان عن مطالب الثوار من تعجيل عجلة المحكمات وغير هذه المطالب؟ يعني تشغل بتخوين حركة 6 أبريل، لا ما يصحش كان المجلس يخونهم، وهذا الجدل الذي حدث الآن خرجنا عن الطلبات.
نعم أعود بك إلى بداية الثورة العظيمة، هذه الثورة المصرية التي يعني هي فيض من الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، ثم بجهود الشعب والشباب وكل فئات الشعب المصري لم ترفع فيها فطة في البداية. تحرك الجميع من أجل مصر ومن أجل إسقاط هذا النظام البائد. فحينما كان هناك توحد للمطالب، هناك توحد للقوى، حدثت ثورة عظيمة مباركة أزالت وبهر بها العالم كله وحكام كثر على مستوى العالم. نحن نريد لهذه الروح أن ترجع مرة أخرى. نحن لا نريد أن يخون أحدا. الشباب نعم كما قلنا أنه بطبيعته سائر وحماسي، يوجه ويذهب من يستطيع أن يتحاور معهم مثلا. على الشباب أيضا أن يستجيبوا للنداءات العاقلة، للنداءات التي تدعو إلى أن نخرج من هذه الفتن والنزاعات الداخلية والتشتت، لأنه كما قلت لك الجميع دكتور وسام يراقب الثورة المصرية دون الثورات الأخرى، لأنه كما قلت وأؤكد أن مصر هي بطبيعتها رائدة والجميع يأمل أن تستقر مصر. هذا في على الجانب الآخر لا يرضي أعداء مصر، أعداء كثر منها دول غربية، منها الكيان الصهيوني المغتصب لأرضنا في فلسطين، هؤلاء لا يعجبهم بطبيعة الحال. فنحن نريد من الشباب أن يتعقل، يدرس خطواته جيدا قبل أن تطأ أقدامه في أي تصرف، لابد أن يدرسه بشكل جيد. نحن كما قلت نؤكد أن الجيش المصري هو الحصن الباقي للشعب المصري.
هو يمكن أنا برضو يعني أنا دايما بحب أخذ وجهة النظر الأخرى.
كويس.
ولا جميل. أتبنى يعني ولا أتبنى جميل. لكن بعرضها للنقاش.
جميل.
الشباب يقولون لك حركة 6 إبريل وغيرهم، نحن لا ننتقد الجيش، نحن ننتقد إدارة المجلس الأعلى للبلاد، إنما الجيش هو الحصن الذي نحترمه ونقدره.
هذا كلام جيد، يعني إذا كان هذا الكلام فعلا أصل أي إنسان يؤخذ من كلامه ويرد. ممكن أنت أنا سين صاد في تصرفاتي يحدث مشاكل أو أشياء غير محسوبة، فالجيش كلنا معه. بعض تصرفات المجلس العسكري كما قلت لك تحتاج إلى بعض الإيضاحات للشعب المصري. الشعب المصري كما قلت شعب واعي وشعب ذكي، ما هوش النظام السابق البائد كان يصور الشعب المصري أنه لا يفهم، من أنتم مثلما يقول بعض.
بس كيف تفرق بين المجلس العسكري والجيش؟
يعني
المجلس العسكري هو قيادة الجيش، يعني أنا برضو هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح. يعني كيف تقول أن المجلس العسكري لا يمثل الجيش؟ المجلس العسكري
لا، أنا
أقول لم يعني
ذلك. أنا ما قلتش أنه ما يمثلش،
يعني أنا عايز أقول بس لا، يعني الانتقاد
إن فرق
أنه هناك فرق بين المجلس العسكري وقيادة الجيش. لا، هناك المجلس العسكري هو قيادات الجيش المصري، يعني فكرة أنك تفرق بين الاثنين لا.
لا ما بنفرقش،
يعني فكرة الهتاف ضد المجلس العسكري وإسقاط المشير وإسقاط المجلس
لا
العسكري.
لا ده كلام مش مقبول.
أنا يعني هذا الكلام ما يقال من الطرف الآخر أن في فرق بين الجيش المصري الذي لما يذكر الجيش تذكر الحروب الخارجية. هم يقولون نحن لا نعترض على الجيش المصري كمؤسسة عظيمة في مصر، نعترض على إدارة المجلس العسكري في بعض الأمور.
يعني هو هنا أنا بتكلم على أنت عايز تضغط اضغط، بس الضغط لا يعني له حدود، بمعنى انك لا تستعدي الجيش ولا تفرق بين المجلس العسكري والجيش، لانه المجلس العسكري هو قيادات
يعني شايف هذا التفريق سلبي المصري.
طبعا لا، يعني غير صحيح. انت عندما خرجت في مظاهرات يعني اول امس وامس الى المجلس العسكري، انت ذهبت الى مقر وزارة الدفاع المصرية، يعني يعني انت لم تذهب الى مقر المجلس الاعلى، أنت ذهبت إلى مقر وزارة الدفاع المصرية.
يعني مش المجلس الأعلى مقر في وزارة الدفاع؟
أيوة، يعني أنت هنا ما تقدرش تفرق بين المجلس الأعلى
والجيش،
هما شيء واحد. عليك أن تضغط بما يخرج الموضوع عن طبيعته.
إحنا عايزين يعني
اضغط بحيث أنه أنت ما تخسرش الجيش المصري، يعني اضغط الضغط الذي يحقق المطالب، لكن لا تدخلنا وتدخل الشعب المصري في معركة ليس لها آخر. الجيش المصري لو انهار ولو عجز عن الامساك بزمام
الجيش المصري، كيف سينهار قدام الشباب؟ يعني
لو يعني حدث انه المصار
لن نسمح
الذي نريده نتوقع.
لا احد
ما تعمل ديالوج اخ عامر، بس شويه انت
بمعنى
في حوار بس
انت تتحدث.
انا عايز اقول لك حاجه بس بعد اذنك. انا مش بتحدث ولا حاجه، انا بنقل المساله كما اراها ويراها غيري، واخد بالك، وبنتكلم بنتحاور في المساله. قيادة المجلس العسكري هم بشر وكما نحن بشر، الجيش كلنا جميع مجتمعين نحن نريد للجيش أن يكون بقوة، لأنه دوره الأساس هو حماية مصر. أما أنا أقول أنه المجلس العسكري الآن المجلس العسكري الآن عليه عبء كبير جدا، هذا العبء نحن نقدره وجميعا نتكاتف معه لإنقاذ مصر، ولكن في بعض الممارسات هذا لا يعيبه، ولكن بنقول له يا مجلس عسكري عليك أن تأخذ بالك من الموضوع الفلاني التركاني الكذا اللي احنا بنقولها دي، ده مش معناها اللي احنا بننقص من قدر المجلس العسكري ولا ده. أنا مثلا ما قرأت
المسألة يا دكتور لم تعد كلاما، أنت تتحدث الآن وهناك اشتباكات حدثت بالأمس وأول أمس،
ما احنا قلنا
ربما يتطور. يعني
هناك اشتباكات استنكرناها،
يعني ليس المسألة وجهات نظر، يعني لو المسألة وجهات نظر أو الناس بتطالب أو تقدم مطالب ولنا أن نطالب ومن حقنا أن نطالب ومن حقنا أن نضغط، طيب لكن ليس من حقنا ان نفتعل معركه
لا
لن نصل بها الى خير.
اكمل السؤال بس للدكتور بس اسمح لي، يعني التيار الاسلامي خارج يوم الجمعه ليه؟
خارج ليه؟ لانه شعر انه في الاخر هو اللي طالع بره اصلا، انه في الاخر
خارج ويضغط على المجلس العسكري انه ما يغيرش
لا 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 لا
الاراده
لا
الشعبيه.
هو دلوقتي
هي دي بنطال بصراحه.
لا 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 خلاص ما رحناش عنده، وقفنا عنده. علينا ان نفصل الامر بشكل
بنوفر رساله واقعيه فقط.
انت امامك حتى الان.
طب السؤال ده ممكن اجاوب عليه؟
طيب اتفضل.
لان انا معايا بيان الاخوان اللي بيتحدث في هذا الموضوع. الخروج الاخوان او قرارهم ان هم يخرجوا في 29/7 القادم، وشارك الكثير وسيشارك الاسلاميين سواء من الاخوه السلفيين او غيرهم لتحقيق إرادة الشعب نصا كده. ماذا تعني ماذا تعني قضية التحقيق؟
نتيجة الاستفتاء،
منها نتيجة الاستفتاء، منها أن هناك تلاعب وفتن تحدث، فلا بد من الضغط بشكل أو بآخر بشكل سلمي يحفظ لمصر كيانها. ومسألة أنه قلب الطاولة كما يقولون دي مسألة غير طبيعية، فيجب الاتجاه إلى مسألة أن إرادة الشعب ده حتى يقول لك أنه الشعب فوق الدستور وإرادة الشعب فوق الدستور. هم يريدون
بس المظاهرة اللي هتطلع يوم الجمعة القادم هدفها الأساسي هو الهوية، يعني هو الشعار اللي هو يجمع كل هذه الفصائل والتيارات الإسلامية، والذي
هو انت برضو يا عامل
هو الهوية، لأن هناك معركة حقيقية لسلخ مصر عن هويتها الإسلامية. هي
صحيح.
هي
أنا
أساس المعركة.
أنا متفق.
فبالتالي أنت وجدت نفسك يعني من ناحية المطالب، ما هو كلنا يعني مطالب كلها عليها إجماع، المحاكمات والتطهير كله
كل بص بص،
لكن في الآخر أنت وجدت نفسك أن هناك من يضغط على المجلس العسكري لتنفيذ أجندته هو
صحيح.
باستبعاد الإسلام وأن أنت تظل برا، يعني هي دي اللي خلت
لا احنا بس نازل. احنا شوف
عايزين، احنا مش نازلين يعني بمعنى صح، أي إسلامي نازل مش نازل ضد حد، ولكن من أجل
أنت معنا لما تقول كده أستاذ عامر اسمح لي بس، أما تقول الإسلامي الإسلامي إسلامي انك انت بتجعل ان الاخرين لا ينزلوا، لا احنا بنقول لابد ان يتكاتف
لا الجميع. الاخرين حشدوا اكتر من مره وفشلوا في الحشد.
نعم
اول الامس والجمعه الماضيه
مفيش ولا مره حشد بس لم يشارك فيه الاسلاميون وصل
في الاوزان محدش فاهم
يا اخي ما وصل 100,000 مثلا.
انا بس يا دكتور وسام انا اريد ان اوضح ما اقوله، انا ما اريد ان اقوله في هذا السياق، انه لابد ان يتكاتف الجميع
نعم
حتى ننقذ مصر جميعا.
طيب
لا نكتفي فقط بالإسلاميين، كل الشعب المصري كما بدأت الثورة عليه أن يراجع مرة أخرى مسيرة الثورة، أن تسير في اتجاهها الصحيح. الجميع، لا أقول فقط الإسلاميين، لأن الإسلاميين وحدهم لن يستطيعوا أن ينقذوا مصر مما حدث فيها وحدهم، الجميع لابد أن يشارك.
طيب في سؤال لحضرتك لك أنت أيضا تحديدا، معلش يعني بيقول لك أليس من باب الإنصاف أن يستمع المرء للجهتين حتى يكون محايدا؟ حضرتك سألت معتصمي ميدان التحرير ولم تسأل أهالي منطقة العباسية، ثم صدقت على كلام المعتصمين ووصفت من تصدى لهم بالبلطجية كما قالوا هم، ولكن أهالي المنطقة نفوا ذلك وقالوا نحن دافعنا عن منطقتنا وحتى لا يصلوا إلى مقر المجلس العسكري، فماذا نقول في ذلك؟ لو
هو حدث بالفعل، حدث أنه فعلا علمت وسمعت. انا يعني اخواننا انتوا بتخلونيش اكمل الفكره، يعني هو انا نقلت لك نقلت لك ما سمعته، وفعلا قيل لي ايضا ان هناك كان بعض من الاهالي المنطقه العباسيه كانوا يحموا على الاقل بيوتهم، دي مساله كانت موجوده، وكان الشرطه العسكريه كانت موجوده بتمنع المتظاهرين من ان يتعدوا هذه المنطقه ليذهبوا للمجلس العسكري او وزاره الدفاع. كل هذا أنا لا أدافع عن أحد يا دكتور أسام، ولكن أنا أنقل الحقيقة فقط. ومع هذا أنا أؤكد
أنه أو تنقل ما وصلك
على الأقل. أنا لا, لا, لا أستطيع أن أقول أنني أحتكر الحقيقة ولا كلامي هو 100%.
بس يا دكتور أعتقد أن الحقيقة أصبحت واضحة، يعني كل الفضائيات تتابع الحدث وأصبح أن كل شيء معروف، يعني مسألة أنه أنا سأدلي بمعلومات مخالفة للواقع، يعني اعتقد انه الدنيا كلها دلوقتي على الفضائيات وعلى الهوى.
هل اتصفيق ان تنكر وجود بلطجية؟
مين اللي كان بين الهوى امبارح؟
مين ايه
اللي كان بين الهوى من العباسية امبارح قبل اي حد؟ قناة الكارما تي في المسيحية وصوت المسيح الحر،
يبقى الامور واضحة.
الجزيرة مباشر وصلت
بعد 3-4 ساعات
من
الاحداث، المعنى ان انا على علم بكل ما يحدث قبل ان يحدث.
نعم.
يبقى الادارة نصرانية واضحة لها أجندة خاصة.
لا لا لا،
الخوف والروع مع احترام حضرتك هذا رأيي، فلك أن تخالفني فيه، لها خوف من وصول الإسلاميين إلى السلطة. لكن القضية إحنا عاوزين نلخص ما نقوله في الآتي. نحن نتحدث عن مصر غدا الآن، من أحب هذه البلد عمل لها غدا بما يراه في صالحه. اللي بيقولوا الدستور أولا واللي بيقولوا اللي بيقولوه، أنت بتقولوا ديمقراطية والديمقراطية حكم الشعب. ما الأولى؟ أن يأتي مجلس شعب منتخب ينتخب هو 100 يمثلون الشعب يضعون دستورة، أم تأتي فئة لا نعلم من هي حتى تضع دستورا؟ يعني أيا كان الفئات والبني آدمين اللي هيحطوا الدستور منهم يمثلوا مين؟ أيا كان علمهم، أيا كان تخصصهم القانوني، يمثلوا مين؟ يمثلوا نفسهم. إنما حينما يأتي مجلس شعب ينتخبه الكل، أنا رجل من عين شمس، عضو مجلس الشعب بتاعي بيمثلني، عضو مجلس الشعب بتاعي اختار الأستاذ جمال يحط الدستور، يبقى أنا خلاص انتهى الأمر كده. انتهى. إنما لما تحط الدستور الأول، مين اللي حط الدستور؟ أنت كده بتحط دستور بإرادة الشعب اللي هو 100 اللي هيحددهم أعضاء مجلس الشعب. الأمور واضحة وديمقراطية وقانونية عادلة، وإن كنا نرى أن دستورنا هو قال الله وقال رسوله، وهذا الذي أتمناه، أن تحكم مصر بالشريعة الإسلامية. وأقول لكل المرعوبين ولكل الخائفين، جربتم الرأسمالية والاشتراكية في الجانب الاقتصادي، جربتم كل أنواع الأنظمة الحاكمة ففشلت لأنها منظومات بشرية. لماذا لا نرحل إلى الله عز وجل؟ والآيات اللي أنا كنت بقولها، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هتعملوا إيه في نعمة ربنا؟ هل مصر بعدما أنعم الله عليها بالحرية تسير إلى الله سيرا حسيسا، ولا تدير زهراء لكل ما هو إسلامي؟ الحرب الواقعة الآن أنا أعلمها حقيقية واضحة عقلانية. الإسلام، السنة، القرآن، السيرة النبوية علمتنا. النبي يا فضيلة الدكتور ظل 13 عاما في مكة يربي القلب والعقل والمعتقد. ما فكرت مكة في قتله إلا لما فكر في الهجرة أجمعوا أمرهم على قتله. المعنى أن محمد بن عبد الله في مكة تحت السيطرة، أما إذا رحل إلى المدينة فإنه سيبني دولة. المعنى حينما نبدأ البناء ستبدأ الحرب. الأمور واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، إيذاء وتعذيب وكل ما تتخيله، ما وصلش لحد القتل. فكروا في قتله إمتى؟ لما جه هاجر للمدينة، عشان هيعمل إيه؟ هيبني دولة. يبقى أنا بقول لكل مسلم، بقول لكل مصري بيحب بلد وعاوز يبني بلد وعاوز بلده يستقر، عند البناء ستبدأ الحروب. كيف نرد على الحروب؟ بحب هذه البلد وبفعل ما يرضي الله عز وجل. إزاي؟ المنظومة التي وافق عليها الشعب هي التي تسير. انتخابات في أقرب وقت ممكن. وأنا من هنا أناشد المجلس العسكري وكل القائمين على البلد، انتخابات تبقى في شهر 9، ولو تنفع في 7 تبقى في 7، ولو تنفع في 8 تبقى في 8، ما نرحلهاش ل 11، يبقى في شهر 9 انتخابات، انتخابات الرئاسة تبقى في 10 وهكذا. لما؟ لأن هذا هو طريق الاستقرار. والشعب الذي يلعب عليه الآن ينتخب قيادة، قيادة تضع دستورا. طب أنا بسأل العلمانيين وبسأل الملحدين وبسأل الإخوة الأفاضل اللي هم 15-20 ألف مليين الفضائيات في مصر ومليين الإعلام في مصر، وعند زي ما قال فضيلة الأستاذ عند التمايز الحقيقي مش هيجيب 1 في 1000، مش 1% زي ما الأستاذ بيقول، مش هيجيب 1 في 1000. أنا بسأل سؤال، انتوا بتقولوا ديمقراطية وليكوا أسسكوا وديمقراطية وحكم الشعب وحكم الأغلبية، لو أن الأغلبية تطلبت الإسلام
يبقوا ما بيفهموش، هيتقال لهم كده؟
ممتاز. اللي ما بيفهموش دول يتحكموا ازاي؟ باللي بيفهموا. من قال إنك تفهم؟ من قال أنت الذي تعقل ونحن لا نعقل؟ من حكم بذلك؟ أساتذة جامعات، مهندسون، أطباء، كل التخصصات. خرجت الأغلبية قالت نريد أن نحكم بالشريعة الإسلامية، مش دي ديمقراطية؟ مش الديمقراطية حكم الأغلبية؟ أنا أسائل الدنيا بأسرها وأعتقد أن هذا سيحدث. شعب مصر متدين بفطرته، ما قلته أنا، علماء النفس والاجتماع قالوا الشعب المصري له 5 خصائص. أول خصيصة من خصائص الشعب المصري دين بالفطرة، يميل للدين بفطرته، بدليل خطاب المساجد بس 77.2%. فأنا بقول لو أن الشعب بأغلبية ساحقة وأتوقعها إن شاء الله طالبت بالشريعة الإسلامية، سؤال أريد إجابة عليه، ماذا ستفعلون؟ مع أن الإسلام سيحتويكم جميعا، سيرحمكم جميعا، سيعطيكم حقوقكم جميعا،
وأول من ينعم بها تحت مظلة الإسلام النصارى.
طيب أقول لحضرتك حاجة؟
النصارى.
أو بالنسبة للنصارى يعني أقباط المهجر كان في أمس في الكونغرس الأمريكي أول أمس جلسة استماع للشكاوى المقدمة من هذه الأقلية يتهمون فيها المتطرفين الإسلاميين أن الجيش يدعمهم لخطف واغتصاب الفتيات وإجبارهن على الإسلام. وجلسة الاستماع دي استمرت 3 ساعات وكانت على هواء مباشرة، نقلتها بعض القنوات الأمريكية ومن القنوات العربية قناة الحرة وقناة البي بي سي أرابيك إلى آخره يعني. ووعدوا بجلسة استماع أخرى في شهر سبتمبر. هذا ما يتصرفونه الآن لمنع قدوم الإسلاميين إلى الحكم.
ممتاز، أرد بكلمتين بس، بس اديني فرصتي.
تفضل.
أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
صحيح.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أذى ذميا فقد أذاني. أنا نفسي الإخوة الأقباط يسمعوا ويفهموا. عارف يعني من أذى ذميا فقد أذاني؟ يعني إن امتدت يدك بأذى على نصراني كأنها امتدت على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد ليس هناك تخويفا من أذى الآخر أكثر من هذا. أن يشعر المسلم أن يده إن امتدت بالأذى إلى نصراني امتدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلى درجات التخويف من إذاء الآخر وردت أثناء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوق النصارى مع المسلمين. جميل. أنا أقول لأقباط المهجر ولأقباط مصر، نحن الأكثرية في مصر، واللي بقوله ده عندي مليار دليل عليه، نحن الأكثرية في مصر الذين نطالب بالمساواة بالأقلية.
دكتور،
الأكثرية في مصر هي التي تطالب بالمساواة. فأرى أن النصارى أخذوا أكثر من حقوقهم على مستوى العالم بأسره. وأسأل، في دولة أوروبية، في دولة أمريكية فيها رئيس مسلم، فيها وزير مسلم، فيها محافظ مسلم، عندنا وزراء نصارى، عندنا محافظون نصارى. أتحدى 12 دولة أوروبية العلم بتاعها اللي هو العنوان الرئيسي في تمييز عنصري في الصليب. حينما نقول إسلامية أقول لك تمييز عنصري. لماذا ترفض الأغلبية 95% أن تعلن عن هويتها من أجل 5%؟ من 3 أيام لاعب كرة في أوروبا سجد بعد جون جاب، خد طرد، قال الله أكبر وسجد، خد طرد، والجمهور نزل عشان يضربه، والحكم لغى الماتش، واتهم إنه هو تبع القاعدة عشان سجد لله وأتى فعلا إسلاميا إلا عدة من البوسنة بيلعب في الصرب في بلد في الصرب. الشاهد أننا نحن الأكثرية المسلمون سيأتينا يوم وقد أتى نطالب بالمساواة بالأقلية. بقول خطف النصارى جميل يا شحاتة، أنا على دراية بقصتها من ألفها إلى ياها، وقد صعدت المنبرة قبل الثورة. اللي بيقول كنتوا فين؟ كنتوا فين؟ احنا كنا محبوسين وكنا معتقلين وانتوا قاعدين بتلعبوا على القهاوي. صعدت المنبر وقلت يا مبارك اتق الله في أعراض المسلمات فإنك مسؤول عنهن بين يدي الله عز وجل. أحذرك خوفا من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لزينب كما عند أحمد بسند صحيح، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ومن قولة الله لجبريل به فابدأ، لما قال حين هدم القرية إن بها عبدك الصالح فلان، قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه لأجلي. كامل يا شحات، زوجة قس في المنيا أسلمت، ما سر إسلامك يا كاميليا؟ قالت الحجاب. أدخل الكنيسة فأجد في كل ركن نصرانية مع نصراني بيعملوا إيه الله أعلم، هم يتسئلوا بقى يقولوا. شاب مع فتاة، عري وإباحية وفساد ولا أخلاقي. قالت نظرت إلى الإسلام فوجدت المرأة عفيفة معفوفة بسبب الحجاب، فأسلمت وأعلنت إسلامها بين زملائها في المدرسة، كانت مدرسة، كان الأستاذ يسرق أموال الكنيسة ويضعوها باسمها، راحت جابت الفلوس وسابت له الفلوس، خدت أجازة 15 يوم بدون راتب وسابت له جواب، الفلوس بتاعتك ايه؟ أنا أسلمت لله عز وجل وما تدورش علي. رحلت إلى المشيخة مع أبي يحيى، جت الأوامر إن دي ما تعلنش إسلامها، خرجت إلى الشارع خائفة، فأتى أمن الدولة فاستلمها بعدما ضرب وعذب وأسال الدم منها ومن أبي يحيى. وفي قناة نصرانية فضائية بالنص سمعتها بأذني أحد القساوسة بيكلم المذيعة بتقول له فين كاميليا؟ قال لها خدناها الأمن والله وتالله وبالله سمعت هذا بأذني في قناة نصرانية، وقال لي تحت السيطرة وبنعمل لها غسيل مخ لغسيل المخ اللي اتعمل لها.
احنا
يعني أقروا نصا من قناتهم أن كاميليا شحاتة عندهم وأن أمن الدولة سلمها لهم. أنا بسأل بقى كل مسلم هذا عرض مسلم اغتصب منه. وأنا بخاطب النائب العام بقول له ما يضيرك أن تستدعي كاميليا شحاتة وتسأل دون ضغوط من أحد ويكشف عليها من أطباء نفسيين لم تتعرض لضغوط ولا لتعذيب؟ يا بنتي مسلمة؟ لا يحل 95% من مصر أن يتركوا عرضا مسلما لغير مسلم يستحله. مسلمة؟ أهلا وسهلا. غير مسلمة ونصرانية؟ أنا اللي أوديها البيت. كل دعاة الإسلام يوصلونها لبيتها. لن يزيد الإسلام بها ولن تقل النصرانية بها، إنما إن أعلنت إسلامها فهو عرض مسلم واجب على كل المسلمين حمايته. أنا أدعي أنه لا حرية، لأن الأخوات حينما يسلمنا إن كنتم تدعون إلى الحرية وإلى التعددية الفكرية دعوها وشأنها إن اختارت الإسلام. ومن قالت إنني نصرانية ولا أريد الإسلام تعاد إلى بيتها، ومن اختطفها يحاسب بما تريد. فأنا أدعي أننا الآن الذين نطالب بالمساواة بالأقلية النصرانية في مصر، ولا وجود، وأنا عندي مليون دليل على هذا، ولا وجود لأقلية في العالم بأسره تأخذ حقوقها مثل الأقلية النصرانية في مصر. لما؟ لأن مصر محكومة بشرع الله عز وجل، فالدين الوحيد الذي قبل الآخر وصل قبوله للآخر ووصل إنصاف الخصم في الإسلام إلى حد أن الله أقام حوارا مع الشيطان، أقام حوارا مع الكفر، أقام النبي صلى الله عليه وسلم حوارا مع الدنيا، بل وصل الأمر إلى قول الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سمعت إنصافا للخصم مثل هذا؟ ما قال القرآن وإنا على هدى وأنتم في ضلال. أعلى درجات الإنصاف للآخر في لغة الناس كلمة الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، أعلى درجات الإنصاف للآخر في لغة البشر. شوف بقى القرآن وإنا أو إياكم لعلى هدى، ما قالش إحنا على هدى، واحد فينا صح والتاني غلط، نفكر ونشوف مين الصح. لكن لاحظ إن الآية قالت على هدى وفي ضلال، أشارت إلى أن صاحب الهدى مستعل إن شاء الله عالي القامة بأمر الله بهداية الله، في ضلال يعني يرصف تحت أغلال الضلال يحاط به من كل مكان.
نعم
بس والله
فتح الله عليك شيخ، بارك الله فيك. هناك العديد من عبارات المدح لفضيلتك والشكر لكلامك، بس في حاجة أنا عايز ترد عني فيها.
اتفضل.
في أخ هنا صاحب يعني الحساب بتاعه على الفيسبوك شبكة أنصار السنة يعني هو طبعا بيحيي الأستاذ عامر وبيطلب مني أنقل تحياته إلى حضرتك، لكن بيقول لي أنا يا دكتور وسام برجاء ألا تتخندق مع العلمانيين ضد المجلس العسكري، هل حضرتك رأيت مني تخندقا مع العلمانيين
النهاردة؟ لا بس قبل كده أنا مش متابعك.
لا يعني هو بيتكلم عن
معرفتي بك أنك إسلامي صرف، إنما ممكن تكون قلت كلمة لو النهاردة لم أرك تقول كلمة.
يعني أنا لما بقول للدكتور جمال أنا هقول لك القول الآخر، يعني هذا من طبيعة الحوار الغير الموجود بالضبط،
بتتقمص شخصية الآخر غير الموجود من إنصاف الآخر لننقل الرؤية، وده إسلام.
نعم أستاذ عامر، في خبر جه دلوقتي وصول قائد القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا إلى القاهرة.
طيب أنا بس لا أنا بس عايز ألفت الانتباه لشيء مهم. في معركة كبرى تحدث الآن لتوجيه مصر لكي تعود عميلة لأمريكا مرة أخرى. الذي يحدث الآن إن إحنا لسه في بداية تكوين هذا النظام. المعركة الآن واضحة، أمريكا تدخل لكي تضمن أن تعود مصر إلى حظيرتها مرة أخرى. ولكي أكون محددا، اللاعب الأساسي الآن في الوضع السياسي المصري الداخلي هما ثلاث قوى. الإسلاميين قوة كبرى، وهذه الكبرى في أي انتخابات سيكون لها دورها، وهناك لوبي آخر رافض أن الإسلاميين يحكموا مصر، وهذا اللوبي به تيارات عديدة ومختلفة، وبه طائفيين وغير مسلمين، وهذا لوبي يعني يجاهر بهذا الموقف من البداية، وهناك الجيش المصري. اللعبة الآن هي تنصب على الضغط على الجيش المصري لكي ينحاز إلى مطالب اللوبي المعادي للإسلاميين. هذه هي المعركة التي تحدث الآن. الجيش لو وقف على الحياد بين الإسلاميين وغيرهم في أي منازلة انتخابية سيحقق الإسلاميون ذاتهم وسيدخلون دائرة التأثير. الجيش لو انحاز إلى الإسلاميين سيكسبون، لكن لو انحاز الجيش إلى اللوب الآخر سيدفع الإسلاميون الثمن وسيحكم هذا اللوب الآخر. المعركة الآن أن أمريكا تضغط بشدة، ولذلك موضوع جلسة الكونغرس الأمريكي وأنها تزع بهذا الشكل، هذه من أوراق الضغوط على المجلس العسكري وعلى الجيش المصري. وهناك ضغوط غير منظورة، ربما الجيش المصري لا يفصح عنها ولكن هي واضحة، هناك ضغوط غير منظورة على الجيش المصري لفرض نظام معين ونسق معين. هذا النسق يقتضي عزل الإسلاميين أو تحجيم الإسلاميين بأي شكل، المهم أن يكون هناك صيغة أن يتحالف الجيش مع هذا اللوب العلماني ويقبل بهذا اللوب العلماني.
طيب أنا عايز أعيد كلام حضرتك في برنامج 90 دقيقة من قبل قليل، كان فيه الشيخ عبد المنعم الشحات، جورج إسحاق، عمرو حمزاوي، الدكتور محمد البلتاجي. الحوار كله كان مصاب على جمعة 29/7. جورج إسحاق قال دعونا نهدأ، ليه بندعو إلى مليوني يوم الجمعة؟ دعونا نلتقط الأنفاس.
مرة قبل كده المليونيين.
فالشيخ عبد المنعم الشحات قال له إشمعنا دلوقتي بالذات بتقول كده وأنت دائما تقول الولاد بتوع التحرير ينزلوا براحتهم في أي وقت؟
هو طبعا في حالة رعب.
ما أنت طلعت 100 مرة.
لأنه في الآخر هم يعني حتى تكون الصورة واضحة، الإعلام في معظمه يخدم هذا اللوبي المعادي للهوية الإسلامية. يعني هذا واضح. الملايين التي تنفقها أمريكا وينفقها غيرها على الصحف اليومية وعلى الفضائيات التي تخرج الآن كالفطر في كل يوم تخرج قناة فضائية تصب جام غضبها على الجيش المصري وعلى الإسلاميين أيضا. يعني كانت المعركة ضد الإسلاميين من أول ما بدأت الثورة يعني لا تطاق. يعني كانوا
في الفترة إعلامي كبير معروف اسمه إلا وله هجومان الآن زي ما حضرتك بتقول،
الجيش
المجلس الأعلى
وعلى الإسلاميين
وحتى سعد بقى إبراهيم عيسى،
وهناك خير رمضان، لو فتحت كل هذه الفضائيات دلوقتي في حوالي
حتى بلال فضل
في حوالي 200 شخصية
دلوقتي عجبني قوي.
في الختام بقى، في الختام أما أجي لحضرتك،
يعني في حوالي 200 شخصية باسم هذا اللوبي، يعني هذه التشكيلة تشتم وتسب في الإسلاميين ليل نهار وتسب في الجيش ليل نهار. هذه الدائرة الضيقة هي التي تسيطر على الإعلام.
نعم.
وهم يراهنون على أن يكسبوا الرأي العام، لكنهم فشلوا في كل الاحتكاكات والمواقف الحقيقية. عندما يحشدون إلى جمعات في ميدان التحرير ويقاطعها الإسلاميون يذهب هناك بضعة مئات أو بضعة ألاف. هم الآن يشعرون بالرعب من الجمعة القادمة، لأنهم يشعرون أن الإسلاميون سينزلون بثقلهم في الشارع، وعندها ستتحدد الأوزان النسبية للقوة الموجودة في الشارع، وعندها سيختفي كل هؤلاء الذين يتحدثون باسم الشعب المصري وسيعني يتضاءلون وسيعرفون أحجامهم. هؤلاء الذين اقترعوا والذين يعني بدأوا المعركة مبكرا ضد الحركة الإسلامية، هؤلاء الناس هم أول الخاسرين. وهنا نعم. بس أريد أن أؤكد على كلمة قالها الأخي الدكتور جمال، فكرة أنه هل نحن نريد إقصاء كل هؤلاء الناس؟ لا بالعكس، هم الذين يريدون إقصاءنا من الآن، لكن نحن لا نريد إقصاءهم. والانتخابات بالتأكيد لن تأتي بأغلبية مطلقة من الإسلاميين، هذا يعني هذه مبالغات منهم. الانتخابات هناك قوة أخرى تنجح في الانتخابات، حتى كان يعني حتى الانتخابات في ظل النظام السابق كان هناك ممثلون لتيارات مختلفة كانوا ينجحون في الانتخابات. المبالغة في أن الإسلاميين سيكتسحون وأنهم سيقصون الآخر وأن الانتخابات ستكون مرة واحدة، هذه مبالغات وهذه افتراءات غير حقيقية، وهذا يعني يعكس حالة من عدم المنطقية، وأن هؤلاء الناس فعلا غير واقعيين، وأنهم يريدون أن يعني يدخلون في معارك وهمية لكي يدخلوا البلد كلها في حالة الفوضى الخلاقة التي تصب في النهاية لصالح أمريكا، التي التي أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من التحركات الأمريكية للضغط على الجيش المصري. تبدأ بحكاية الكونغرس الأمريكي وسنرى الكثير الظاهر وغير الظاهر، لكن علينا نحن كإسلاميين أن نعي حقيقة المعركة ونتصرف بشكل يليق بحجم هذه المعركة، ولا نتصرف برعونة، ولا نتصرف بسذاجة، ولا نتصرف بعدم وعي حتى لا نخسر معركنا. وهذه الثورة هي ثورتنا وليست ثورة غيرنا، ويجب أن نحافظ عليها وألا تضيع منا كما ضاعت منا في 52.
كل الاتهامات دي عندنا الأدلة عليها صوت وصور. أن ما يتهموننا به موجود فيهم هم.
طيب تسمح لي دكتور بس أتلقى آخر اتصال في الحلقة. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أختي آلاء، اتفضل.
بارك الله فيك دكتور وسام.
وفيكم بارك الله.
وأسأل الله عز وجل أن يبارك في ضيوفك الكرام الأبرار.
الله
يحفظك. وأما عن مصر أولا، فاسمح لي بهذه مداخلتي معكم والتي أبدأها بما أنهاها شيخي محمود شعبان، وذلك بعد أن ذكرنا تاريخ الظالمين، وعلى رأس هؤلاء الظالمين فرعون مصر الأكبر، وبعد أن تجبر وتكبر هذا الفرعون وقال كل ما بدا له ولم يستحي من أي شيء، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فعاقبه الله عز وجل في آخر حياته بأن جرت الأنهار من تحته، وجعله الله عز وجل عبرة لمن يعتبر، وقال العبرة العظيمة في كتابه بعد أن أغرقه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهذا عن فرعون الهالك، فما يحدث الآن سببه الغفلة عما حدث لمن قبلنا، فلو اعتبر فرعون مصر الحالي ممن كان قبله ولما حدث لهم لما حدث له ذلك، وقال الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نرجو الله عز وجل أن يكون الرئيس القادم صاحب قلب سليم يعتبر ويتعظ بما حدث للهالكين الظالمين إن أراد النجاة في الدنيا ويوم الدين. وقبل أن أختم لي رجاء وسؤال، السؤال يعني أليس واجب الآن على المجلس العسكري أن ينصح من في ميدان التحرير، لأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، يعني بما يحدثونه في خراب في البلد هم لا يمثلون إلا أنفسهم، المجلس العسكري ينصحهم وبعدين يتخذ معهم القرارات الحاسمة. الرجاء يعني أنا أرجو من الله عز وجل أن يكون التيار الإسلامي بوجه عام بكل طوائفه أن يتخذ يوما غير يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة دلوقتي مقاش يعرف غير بالثورات والمظاهرات الفئوية وكل ده.
لا، هو الموضوع متعلق يوم الجمعة علشان عدم عرقلة الإنتاج العمل. وعدم يعني لأنه أجازة عشان ما نعطلش العمل يعني. حضرتك معنا؟
أيوة مع حضرتك.
هذا هو رد جميع المشايخ وجميع التيارات في هذه المسألة، الجمعة حتى لا يتعطل العمل. طيب أنا بشكر حضرتك، شكرا على هذه المداخلة الطيبة. هذا السؤال تجيبنا عليه دكتور جمال، هل المفروض أن المجلس العسكري يتوجه بالنصح مثلا لهؤلاء المعتصمين في التحرير ثم بعد ذلك إن لم يستجيب ويتخذ معهم إجراءات رادعة؟
هو خلينا نقول أصل المسألة، أنا أصل المسألة تبقى للدستور المصري أنه المظاهرات السلمية والاعتصام السلمي الذي لا يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين لا بأس به، إذا تعدى ذلك فلابد من النصح أولا والتوجيه، ثم بعد ذلك يتخذ الإجراءات المناسبة التي أيضا تحفظ سلمية الثورة المصرية، لأنه أنا لا أستطيع أن أقول حقيقة أنه تدخل بشكل فيه عنف، لأنه هذا أيضا غير مقبول، يعني سواء الشرطة تتعامل، وهذا حدث منذ أظن 3 أسابيع كان يوم الثلاثاء وأربعاء عند البلون حينما تعدوا على أهالي الشهداء الشرطة، هذا كلام غير مقبول. فأنا أستطيع أن أقول أنه التوجيه مطلوب، المجلس العسكري يقوم الآن بحراسة الثورة، يقوم الآن بقيادة الدولة بشكل أو بآخر، فلابد أن يوجه مرة واثنين وثلاثة، ويسبق هذا التوجيه أن هو عليه كما أؤكد مرات ومرات عليه أدوار كثيرة جدا، ونحن ندعو الله أن يوفقهم، لأنه الحقيقة كما قلت لهم عليهم عبء كبير جدا، هم أصلا هذا ليس دورهم، العمل السياسي والتعامل مع القوى السياسية والأحزاب والشباب هنا وهناك لديهم مسؤوليات أكبر وأخطر وهي حماية حدود مصر، فإحنا نريد منه أن يتم جميله وبسرعة، وأن ينقلنا أيضا وبسرعة إلى انتخابات حسب الخريطة التي أعلنت في الإعلان الدستوري في المادة 60، أنه ننتقل بسرعة الانتخابات ثم الدستور ثم انتخابات رئاسية، كل هذا يأتي ويغلق الباب حينما تحقق باقي مطالب الثورة، وكما قلت لك أولاها محاسبة ومحاكمة قتلة الثوار، هذا امر الحقيقه يعني لازم يتحركوا فيها دكتور.
طب الاضافه فين يا دكتور؟
ما هو ده
كلام المجلس العسكري، الاضافه فين؟
لا ما هو اصليه
لماذا لا يطالبون بسرعه البت في مثل
ما هو ما هو اصلي
اشكاليه مساله القضاء ده، ان لازم يكون قضاء عادي علشان ما يحصلش مشاكل دوليه، ما يبقاش قضاء استثنائي، دي جزئيه.
هم حددوا الحكومه يمكن برضو من عشان نكون منصفين،
من ضمن نتائج الضغط،
الضغط ايضا الدكتور عصام شرف في بياناته المتعدده قال انه يعني تفريغ بعض الدوائر، لانه احنا الفتره القادمه داخلين على اجازه القضاء، فهو قال يعني هذه الدوائر لن تاخذ اجازه وستستمر،
تلغى الاجازه يا فضيله الدكتور.
ما هو من اكمل او بس حاضر، هو قال انه فعلا انه هذه الدوائر تكون متخصصه لمحاكمة هؤلاء بشكل أو بآخر. نحن نريد أن يعلن هذا على الشعب. الشعب حينما يشعر فعلا أن الحكومة والمجلس العسكري والساسة الموجودين في الساحة التي تقود المسيرة الآن لابد أن يعلنوا هذا على الشعب. الشعب سيطمئن، يعرف أن في خطة زمنية، في خطة عمل موجودة، ما تبقاش العملية هلامية. أيضا يعني البعض يعني يقول أنه أنا كنت في أحد القنوات الفضائية قبل أن أتي إليكم، واحد لواء بيقول أنه المجلس العسكري استدعى قوى السياسية واستدعى، هذه لغة أمنية ما صح، يعني تحاور مثلا، وأنا بأؤكد على فكرة التحاور،
ودعا أحسن من استدعى.
يعني الفكرة أن احنا عايزين حوار يا دكتور، يا دكتور وسام، عايزين حوار فعلا، وهذا الحوار يشاهده كل جموع الشعب المصري بين كل القوى السياسية بوجود طبعا برئاسة المجلس العسكري. أما فكرة أنه يجمع يجمع يجمع، طيب وبعدين يقول لك اصل احنا خدنا وعملنا، وبعدين يطلع بعد كده قانون مجلس الشعب والشورى، في برضه في ايجابيات نعم، ولكن هناك ايضا في سلبيات. فكره انه القائمه النسبيه 50% والفردي 50% دي مشكله بتؤدي الى برضه وجود بلطجه بعد ذلك، فلول الحزب الوطني ممكن يدخله من خلال المال وسلطه المال. اقصد ان اقول انه هناك اشياء مهم ان احنا ناخذ براي كل القوى السياسيه مجتمعه، ونجري حوارا وطنيا حقيقي، ليس حوار مثل ما حدث في بعض الأحيان ثم يقذفون بعضهم البعض بالكراسي وما شابه ذلك. فنحن في النهاية نريد يا دكتور وسام إلى نهضة مصر، إلى بناء مصر، إلى أن نخرج خروجا سريعا إلى مصر حديثة، مصر ديمقراطية. والذين يخافون من الشريعة الإسلامية كما قال الدكتور محمود فيها الضمان الحقيقي، وأنا أنقل لك نصا قاله شنودة في 1985 في صحيفة الأهرام القاهرية، قال الأقباط سيكونون أسعد حالا في ظل الشريعة الإسلامية، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، في ظل لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الشريعة الإسلامية هي الضمانة الحقيقية للمسلمين ولغير المسلمين، فأقول لهؤلاء الذين يخافون من الإسلام لا تخافوا واطمئنوا، فالإسلام فيه ضمان لحياتكم واستقراركم ورخائكم إن شاء الله.
جزاك الله خير دكتور جمال. كلمة الختام مع الشيخ محمود، مع طلبة المشاهدين أن تبقى معنا دائما على شاشة الحكم.
عزك الله.
وحضرتك تقول حاجة على بلال فضل عشان المخرج بيؤكد عليه أنه عايز يسمع رأي حضرتك في بلال فضل.
كلمتين بس. الكلمة الأولى بالنسبة للقضاء، مش عارف ليه ما حدش بيذكرهم، لأن لما أعرف أن الدستورية العليا من حوالي 90 يوم أو 100 يوم أصدرت قرارا بحظر النقاب في الامتحانات، أنا بسأل الجماعة القضاء الكبار، هل أنتم درستم فقه الأولويات فرأيتم أن محاسبة مبارك وفلول النظام والفساد الذي كان في مصر ليس هو على بند الأولويات أول شيء تبدأ به حظر النقاب؟ يعني هو مصر إذا خلت من النقاب أصبحت مصر الحرة الأبية؟ يعني خلاص هو النقاب الغصة التي في حلقكم تبدأون بها؟ كل حاجة بتأجلها بتقول ما عنديش وقت، بقى عندك وقت للنقاب؟ حظر النقاب هو الذي سيحل مشكلة مصر؟ أنا أوجه كلمة للقضاء، اتقوا الله في مصر، أسرعوا بالمحاكمات، أسرعوا بمحاسبة الظالمين حسابا يرضي الله عز وجل. الكلمة الثانية، الأخ بلال فضل رضي الله عنه وأرضاه قال إن إسماعيل أدهم رمز الإلحاد في مصر، قام من قامات الفكر في مصر، الرجل الذي كتب كتابه العظيم لماذا أنا ملحد، الله هو قال كده أنا ما بتريقش يعني، كتابه العظيم لماذا أنا ملحد، صاحب جمعية نشر الإلحاد في مصر، الراجل اللي مات بعد جهاد 29 سنة مات ملحدا. الأستاذ بلال فضل يدعو إلى مئوية للاحتفال برمز الإلحاد، صاحب كتاب لماذا أنا ملحد، صاحب كتاب لماذا أنا ملحد، وبيدعو إلى نشر الإلحاد في مصر، وبيقول إن لما كانت جمعية نشر الإلحاد موجودة كان في مسلمين برضو يعني، فبنقول هؤلاء ماذا يريدون؟
ده قال فين في صحيفة
التحرير؟ في قناة الحافظ وجايبين المشهد لي.
يعني قناة التحرير
صحيفة
التحرير
صحيفة يعني إخوة ربنا يبارك
لهم. لا في القناة
في القناة وجابوا المشهد علقنا بي. فأنا والله ساعتها في قناة الحافظ تعصبت جامد، لأن المشهد مثير، أنت بتدعو للاحتفال بواحد ملحد، لماذا أنا ملحد، جمعية نشر الإلحاد في مصر، وبتقول قامة فكرية، حتى الدكتور عاطف أبو رشيد بيتكلم بيقول قامة فكرية، تعصبت قلت له قامة في جهنم على إسماعيل أهدم اللي هو رمز الإلحاد في مصر. فبعد ما تعصبت ذكرت قول الله عز وجل، ويا ريت الإخوة يستوعبوا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. شوف عظمة الإله،
إن وشوف التعبير البليغ يلحدون يا فضيلة الدكتور يعني مش هيخلصوا يعني يا مسلمين تخيلوا وتوقعوا هذا مستمر
مستمر.
بص شوف التعبير لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم ما أنتم عايزين تعملوا إنه بما تعملون بصير فبقول للإخوة الأفاضل إن الله يراكم فافعلوا ما يجعلكم تقفون وقفة صالحة بين يدي الله عز وجل. هذا فكر أرى والله أعلم أنه يبث أمامنا نحن الإسلاميون نحن الإخوان نحن السلفيون عشان نفضل نرد يعني يشغلوننا بالرد على هذه الترهات العقدية وأنا لا يسعني أن أرى فكرا مخالفا لعقيدتي وأسكت يعني مش هقول أن أنا مش هنجر ومش أرد لا لازم أرد يعني حرب النقاب لازم أرد نشر الإلحاد لازم أرد حرب الإسلام لازم أرد ليه؟ لأن هناك عوام هم الضمانة والحرب عليهم الآن 15-20 ألف ملحد وعلماني وليبرالي وما إلى ذلك يعبثون من أجل من داخل الإعلام للعب على هؤلاء العوام وأنا أقول بفضل الله مصر بلد دين بفطرته هذا الكلام ما قلته إنما قال علماء النفس وعلماء الاجتماع في مصر فالضمانة الوحيدة أننا نلعب على القلوب التي امتلأت بالإسلام قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة الحديث في الصحيحين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أخاطب كل الموحدين مصر بخير الإسلام بخير المطلوب منك يا مسلم أمران الأول أن تحيا بالإسلام عبادات وعملات أخلاقيات الثاني أن تطلب أن تحكم بالإسلام وأسأل الله لنا ولكم القبول
نعم خالص الشكر والتقدير لك فضل الدكتور محمد شعبان أستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر خالص التقدير والتحية للأستاذ عامر عبد المنعم الكاتب الصحفي المعروف خالص الشكر والتقدير للدكتور جمال نصار وأشكرك على يعني على وجودك معنا وتلبيتك دعوة القناة شكرا لكم مشاهدينا ألقاكم غدا في العشرة والنصف مساء بإذن الله عز وجل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على في شعبك